بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما سبق في المقدمة التي ألمحنا فيها إلى عدة مسائل فيما يتعلق بالرد على رسلان، هذه المقدمة التي ألمحنا إليها وذكرناها من قبل نذكر بها إلى أهم ملمح، وهو أن الإنسان لا يريد بالرد على فلان أو علان العلو في الأرض، إنما يريد بذلك النصح للشخص نفسه، ثم يريد من وراء ذلك النصح أيضا للمسلمين. وهذا الأمر لا تقع فيه مجاملة، إذ العبد مسؤول عن عمله ومسؤول عن كلمته ومسؤول عن موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا وقف بين يديه عز وجل فإنه مسؤول عن كل كلمة يقولها وعن كل حركة وفعل يصدر منه، أكان لله عز وجل ذلك أم لغيره؟ فلا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عنها في أي عمل تعمله، لما فعلت، كيف فعلت، فتسأل عن الإخلاص وتسأل عن المتابعة. والإخلاص سر بين العبد وبين ربه، فإذا كان يتكلم كلمة في أحد يرجو بها علوا ويرجو بها تطاولا ويرجو بها شهرة ويرجو بها كذا، فعمله حابط وما انتفع من ذلك بشيء. أما إذا أراد النصح للمسلمين وأراد النصح للشخص، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على ذلك، فقد جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. ثم المتابعة أن تكون الردود على طريقة السلف، يراد من ورائها تعليم الأمة، فتكون الأخطاء ثابتة، هذه المسألة الأولى. والثانية يكون انتقاد هذه الأخطاء على طريقة السلف، أما الافتراء وأما الأكاذيب وغير ذلك فإنها لا تزيد العبد إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى، ويحرم الافتراء والتجني على غير المسلمين، فكيف بالمسلمين؟ والله عز وجل يقول: وإذا قلتم فعدلوا، فيحرم أن تفتري على يهودي بما ليس فيه وعلى نصراني بما ليس فيه، فكيف بالمسلم؟ كما نراه الحقيقة ملمحا بارزا عند هذا الرجل وهو رسلان، الذي في الحقيقة بضاعته التي ظهرت منه معنا ما هي إلا كذب وافتراء وتلفيق وتعديات، كما سترون هذا واضحا الآن. أيها الإخوة، أما المخالفة الأولى عند هذا الرجل والرد عليه فيها، فهي مخالفة السرقات العلمية والتي أصبحت معروفة معلومة للقاصي والداني، وقد نشر كثير منها وعرف ذلك، ولكن للأسف الشديد انبر بعض الناس ليبرر هذه السرقات، بل وليبين أن طريقة السلف رحمهم الله تعالى إنما كانت قائمة على ذلك. فكم من المؤلفين والمصنفين من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى قد نقلوا كثيرا بلا عزو، حتى إن بعضهم لا ينسب كتبا كاملة، أن بعض السلف على زعمه ينقل الكتاب كاملا بلا عزو، وأن هذا لا يضره، وإذا اتهمتم أحدا بذلك فلتتهموا السلف. وصاروا يبررون هذه الأشياء ناسين أو متناسين أن ذلك يطعن في منهج السلف نفسه، كما سنبين لكم الآن، وهل هذا ثابت أم لا، وهل ما ذكروه ثابت أم لا. وهذه السرقات على قسمين: سرقات تعلقت بالرجل نفسه، سواء في خطب أو في شروحات أو في كتب نقلها نقلا كاملا في محاضراته دون أن يعزو إلى أحد، هذه الأقسام سوف نتعرض لها إن شاء الله. وأما القسم الثاني فما يتعلق بسرقات ولده التي عرفت القاصي والزاني. وقد يقول قائل وما ذنب الرجل في ولده؟ نقول هو الذي سكت عنه لما علم بذلك ولم ينكر على ولده رغم اعتراف ولده المسجل المعروف الواضح لكل أحد، ومع ذلك الرجل لم ينكر عليه، بالعكس أردف ذلك بثناء عطر على ولده عبد الله كأنما يثني على عبد الله ابن المبارك. حتى ولو قلنا بأنه لم يكن على علم بذلك أولا فقد علم بذلك مؤخرا، فأين موقفه من ولده إذ علم ذلك؟ وعليه فإننا نقول بأن المخالفة الأولى التي سنتعرض لها إن شاء الله ما تعلق بسرقات الرجل. والذي يعنينا في الأمر هو تأصيل المسألة تأصيلا علميا، وإلا فثبوت السرقات على رسلان وعلى ولد رسلان وعدم التبرؤ من ذلك إلى الآن هذا ثابت بلا مدفع، لا أحد يخالف في هذا. وإن حاول البعض أن يراوغ في ذلك بأن هذا إنما هو طريق السلف، وسنبين لكم من كلام رسلان نفسه هل هذا كان من طريقة السلف وهل هذا من عمل السلف. حتى ولو اعتقدت أنت أيها المبرر لرسلان هذا فلنأخذ مذهب الرجل من كلام الرجل، وأظن أن ذلك سيكون قمة الإنصاف إذ تأخذ مذهب الرجل على لسان الرجل فضلا عما سيقوله العلماء رحمهم الله تعالى سلفنا الصالح. فالعجب أننا سنخرج من وراء هذه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن فصاحة رسلان وشروحات رسلان ومؤلفات رسلان إنما هي في الحقيقة مأخوذة من غيره، فهي فصاحة غيره وشروحات غيره وبيان غيره، فالرجل متشبع بما لم يعطى. وفيه يقول الشاعر في أمثاله يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويحصل التسليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. عار على رجل يتصدر للدعوة بل ويحاسب الناس على فصاحة وبلاغة وبيان، وفصاحته نفسها وبيانه نفسه في أكثره إنما هو منقول من غيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما بالك يا رسلان وهذا الباب كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة الماسعة التي سنشرحها إن شاء الله عز وجل في الفارق بين المصنف والسارق، فيا ليت شعري ما الذي ألجأه إلى ولوج هذا الباب وليس له طاقة، وما الذي اضطره إلى التشبه بأهل الإفاقة وهو من أهل الفاقة. لماذا نتحدث عن سرقات رسلان؟ وهل سرقات رسلان تسقط رسلان أم لا؟ لندع رسلان يتكلم قائلا وإنا لنقبل من كل مخالف مخالفته إلا السوءة الأخلاقية، إلا السوءة الأخلاقية. ونحن نعترض على عبارتي أصلا، كيف تقبل من كل مخالف مخالفته إلا السوءة؟ ماذا لو كانت المخالفة شركا يا رسلان؟ ماذا لو كانت المخالفة بدعة مكفرة؟ ماذا لو كانت المخالفة بدعة جسيمة؟ هل تقبل منه ذلك إلا السوءة الأخلاقية؟ فصارت السوءة الأخلاقية مقدمة عندك على الشرك لو صدر منه، وعلى البدعة المغلظة لو صدرت منه، وعلى غير المغلظة لو صدرت منه. هل السوءة الأخلاقية عندك أعظم من هذا كله، أو أنك تريد أن تقيد كلامك بكذا أو كذا أو كذا؟ وعليه فإننا نقول يا رسلان لا نقبل منك لا السوءة الأخلاقية وعلى رأسها السرقات والكذب وغير ذلك، لا نقبل ذلك منك، ولا نقبل غير السوءة الأخلاقية إن خالفت بذلك كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقبل منك أي مخالفة سواء كانت السوءة الأخلاقية أو غير السوءة الأخلاقية. ولكن الرجل يبالغ في ذلك جدا جدا جدا، حتى إنك لو لم تعلم مذهب الرجل لقلت بأنه يكفر بالذنب والمعصية، حيث يقول إلا أن يتردى، فإذا تردى فقط إذا تردى سقط، استوت الأخلاقية، إذا تردى سقط، لا نعتبره بعد، لا وجود له في الحياة، لقد مات، لا بل لقد عدم، لا بل لم يوجد أصلا. الله أكبر، لم يوجد أصلا، بل لقد عدم، بل لقد مات، لا يقبل أنه قد مات، لا بل لقد عدم، لا بل لم يوجد أصلا، بل لم يوجد أصلا. وأنا أقول خاطب نفسك بهذا، لكنك وجدت أصلا، ولكنك لم تكن عدما، ولكنك لم تمت، بل ما زالت هذه السوءات الأخلاقية تطرى تتتابع في بيانك وفي أحوالك وإلى الآن. أيها الأحبة، كلام أهل العلم في بيان أهمية العزو ونسبة الكلام لقائلين، تعالوا نأخذ المسألة مأخذا علميا شيئا فشيئا، ثم نثبت سرقات الرجل وسرقات ولده وما الحكم الشرعي في ذلك. كلام أهل العلم في بيان أهمية العزو ونسبة الكلام لقائلين. ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى الشافعي في منسكه الكبير أنه صح عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره. نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. هذا بالنسبة للعزو، فيركز السلف رحمه الله تعالى عليه، فيقولون إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم. السكوت عن العزو حتى يصبح الإنسان ضخما مليئا لكن بكلام غيره، فيهيئ للناس أنه العالم وليس بالعالم، وأنه الفقيه وليس بالفقيه، وأنه المحدث وليس بالمحدث. هذا في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. وقال القرطبي أيضا في مقدمة تفسير وشرط في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله، من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. وقال النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين: ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له، فهو جدير ألا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حال. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائما. قد يقول قائل: هذا يعني من باب الاستحباب وكذا، ولكن هل السلف شددوا في هذا أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وجاء عن الخلال في الآداب الشرعية، قال الخلال رحمه الله تعالى: أخبرنا الداودي قال: سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول: إن من شكر العلم أن يجلس مع رجل فيذكره بشيء لا يعرفه، فيذكر الله الحرف عند ذلك، فيذكر ذلك الحرف الذي سمعه من ذلك الرجل، فيقول، يعني إذا أخذت حرفا أخذت علما من رجل فجاء وقت إعطائك له، فحينما تذكر هذا الحرف الذي علمك الرجل إياه ماذا تقول؟ فيقول: ما كان عندي من هذا شيء حتى سمعت فلانا يقول فيه كذا وكذا. فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم، ولا توهمهم أنك قلت هذا من نفسك. فائدة مستغربة، حرف تتعلمه، فإذا تعلمته من أحد فقل: هذا الحرف تعلمته من فلان ومن علان، فإن ذلك من بركة العلم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فصل. ومن بركة العلم عزوه إلى قائله. قلت ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من العلماء مبينا كتابه الذي ذكر فيه. هذا ذكره في المزهر، وهذا أيضا رد على قولهم بأن السيوطي رحمه الله تعالى قد أخذ بعض كتبه كالإتقان من كتاب البرهان للزركشي، فالسيوطي رحمه الله تعالى كان متشددا في ذلك، وسيأتي كلامه أصلا على كتابه الإتقان وما هي صنعته واستفادته من كتاب البرهان، وهل نقل كتاب البرهان كاملا بلا عزو أو ماذا صنع. لكن يعنينا مذهب الرجل، فما هو مذهب الرجل؟ مذهب السيوطي رحمه الله تعالى قال ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائلين العلماء. لو فرضنا أنه خالف ذلك، فالحجة في هذا الحكم المتفق عليه عند السلف ليس في فعله الذي يفعله. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث: وإذا أفادك أحد من رفقائك ونحوهم شيئا، فعزوا ذلك إليه، ولو توهم الناس بأنه من قبل نفسك، فقد قال أبو عبيد القاسم ابن سلام فيما رويناه في المدخل للبيهقي والجمع الخطيب بأن من شكر العلم أن تجلس مع الرجل فتذكره، وذكر كلام أبو عبيد القاسم بن سلام السابق. قال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث: لا خفاء أن من المدارك المهمة في باب التصنيف عزو الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها تبرؤا من انتحال ما ليس له، وترفعا عن أن يكون كلابس الثوب زور. معلوم أن هذا حرام، يتشبع الإنسان بما لم يعطى فيكون كلابس الثوب زور، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كما سيأتي في الحديث. قال رحمه الله تعالى: لهذا نرى جميع مسائل هذا الكتاب معزوة إلى أصحابها بحروفها، وهذه قاعدتنا فيما جمعناه ونجمعه، فانظر إلى اتفاق السلف على مسألة العزو هذه. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر تفسير سورة الكافرون ماذا يقول رحمه الله تعالى، وانظر إلى هذه الكلمات الرائعة من العلامة ابن القيم، قال: فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه الصورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه، بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه والله يعلم. انظر إلى هذه الكلمة الرائعة من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولا بالغت في استحسانها. يقول الله أعلم أني لو وجدت هذه في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولما تشبعت بها وهي من فائدة غيري ولا بالغت في استحسانها. هذا ذكره رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى أيضا: هذا ما حضرني الآن من الكتب التي نظرتها واعتمدت عليها في هذا التصنيف وانتخبتها، وأما الأجزاء الحديثية والمصنفات اللطيفة والفوائد المنتخبة من الخبايا والزوايا فلا تنحصر مصنفاتها، وكل نقولاتها في الكتاب معزوة على قائلها وناقلها، فإن كان في المظنة أطلقته وإن لم يكن فيها قيدته ببابه. وعددت هذه الكتب هاهنا لفائدتين، إحداهما أن الناظر قد يشكل عليه شيء مما ذكرناه عن هؤلاء الأئمة
فيراجعوا من توليتهم. إذا ترجع إلى الأصل هذه فائدة العزم. وسيتضح لك أن رسلان حينما كان ينقل من الكتب والكتب الأصلية أصلا قد عزت فيحذف هذا العزم. يعني يقول صاحب الكتاب مثلا الذي صنفه قال ابن القيم كذا، قال الحافظ ابن حجر كذا، فيحذف حتى قال ابن القيم ويحذف ابن حجر. يعني هل تركت حتى يمكن أن نراجعه؟ حتى العزم في أصل الكتاب يحذف ذلك. ولعل هذا أكبر ما يغيره هذا الرجل في ما ينقل في من ينقل عنهم. الأمر الثاني يقول ابن القيم ليعرف مقدار هذا الكتاب وبذل جهد الطاقة والوسع فيه، إذا كان صاحبه قد رجع إلى مراجع عديدة فيعلم القارئ مقدار ما بذل فيه من جهد جهيد. إذن العزم لا ينقص قدر الإنسان، بالعكس العزم أولا يوثق الكلام، يجعل القارئ عالما بأن صاحب هذا الكتاب قد بذل جهدا عظيما في هذا الكتاب. ويقول قد تقي الدين المقريزي في الخطط: فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم فإني أعز كل نقل الكتاب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو كلام أهل العلم في بيان أهمية العزو ونسبة الكلام لقائله. فهذه كلمات علمائنا رحمهم الله تعالى في هذا، وأنهم متفقون على أهمية العزو لذلك. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الفارق بين المصنف والسارق، يقول: فما كان من هذا العديم الذوق الذي فرق طبعا كتب السيوطي، هذا موجود في رسالته رحمه الله تعالى بين المصنف والسارق، تلك الرسالة التي أراد البعض أن يحذفها من الباب ويقول ليست حجة في الباب للأسف الشديد. فيقول السيوطي رحمه الله تعالى في الفارق بين المصنف والسارق: وأنا ما أدري لما تستبعد هذه وتأخذ هذه، أشيء سبقك إليه السلف الصالح أو العلماء، أو أنك إذا لم تستطع الرد على شيء حذفته وقلت لا حجة فيه؟ آه لو كان السيوطي يجوز ذلك لكانت هذه الرسالة على رأس الرسائل. فيقول السيوطي في عديم الذوق هذا الذي ينقل بلا عزم والذي أخذ جهد السيوطي ونسبه إليه، يقول: فما كان من هذا العديم الذوق إلا أنه نبذ الأمانة وراء ظهره وخان وجنى ثمار غروسنا وهو فيما جناه جان وافتض أبكار عرائسنا اللاتي لم يطمثهن في هذا العصر إنس قبلنا ولا جان وأغار على عدة كتب لنا أقمنا في جمعها سنين وتتبعنا الأصول القديمة وما أنا على هذا بضنين. فانظر حملة السيوطي على من أخذ كتبه ولم ينسبها إليه. وقال ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان عن كتابه: واعلم أنني، اسمع، لأن البعض يقول هذا يا أخي من العلم الذي ينشر فلا ليس باللازم أن أعزو، لأن هذا العلم يراد من ورائه البذل للناس، فلو أخذت كتاب فلان وبذلته للناس فهذا لا إشكال فيه، وهل يضر ذلك المؤلف أو المصنف؟ وهل يغضب المؤلف المصنف إذا رأى كتابه في السوق قد طبع باسم غير اسمه، أو جل هذا الكتاب قد أخذ وصار يباع مع زيادات أوقفت كتابه أصلا؟ فقد يقول يا أخي هذا من العلم، وعلام يغضب العالم إذا أخذ كتابه أو إذا أخذ أكثره، علام يغضب العالم. انظر كيف يقول ياقوت الحموي وكيف كان السلف وكيف كان العلماء رحمهم الله تعالى يشددون في هذا جدا. يقول: واعلم أنني لو أعطيت حمر النعم وسودها ومقانب الملوك وبنودها، ما في شيء أعظم من هذا، لما صرني أن ينسب هذا الكتاب إلى سواي وأن يفوز بقصب سبقه إلاي، لما قاسيت في تحصيله من المشقة وطويت في تكميله من طول الشقة. يأتي واحد يأخذ هذا على الجاهز بدون تعب وبدون نصب ثم يقال كان منهج السلف على هذا؟ نعوذ بالله. وقال صاحب بروج الذهب محذرا من التعدي على كتابه: فمن حرف شيئا من معناه او ازال ركنا من مبناه، او شوف ازال شيئا من معناه او ازال ركنا من مبناه، او طبس واضحة من معالمه، او لبس شيئا من تراجمه، او غيره، او بدله، او انتخبه، او اختصره، او نسبه الى غيرنا باي شيء. لان رسلان عنده اتقان، جهاز كامل عنده، او هو نفسه يقوم بهذا، عنده اتقان. فهناك من الكتب ما اخذها والشروح في شروحاته، ثم يبدل ويغير فيأتي بمعنى العبارة ويسير على ترتيب المؤلف والايه والمصنف، او يجعل هذه العبارة قبل هذه العبارة وغير ذلك مما اودعه كثيرا في شروحاته وكتبه. وفي النهاية شرح فضيلة الشيخ فلان، ثم بعد ذلك يطبع كتابا ليكون في السوق وفي الحقيقة من جهد غيره، فيقال عالم وليس بعالم، ويقال فصيح وإنما من فصاحة غيره وكلمات غيره، وإن لله وإن إليه راجعون. ولا أدري كيف استصاغ نفسي ذلك، وهو الذي يشدد في الكلمة تنقل بدون عزو كما سيأتي بيان ذلك. لهذا أنا لا أرى أن تكون الشبهات في رأسك التي يثيرها من يبرر الرسلان فعله هذا. فوافاه من غضب الله، يقول صاحب مروج الذهب، أو أضافه إلى سوانه، فوافاه من غضب الله ووقوع نقمه وقوادح بلاياه ما يعجز عنه صبره ويحار فكره، وجعله مثلة للعالمين وعبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين، وسلبه الله تعالى ما أعطاه. هذا دعاء عليه، على من يأخذ الكتاب فيتصرف فيه. وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوة ونعمة، وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوة ونعمة مبتدع السماوات والأرض من أي ملل كان، إنه على كل شيء قدير. جعلت هذا التخويف في أول كتاب وآخره ليكون رادعا لمن ميله هوى أو غلبه شقاء، فليراقب أمر ربه وليحاذر سوء منقلبه، فالمدة يسيرة والمسافة قصيرة وإلى الله المصير. أسمعت يا رسلان؟ أسمعت كيف يغضب المؤلفون والمصنفون حتى تهجم أنت وولدك على كتب هؤلاء؟ سبحان الله. إلا السوءة الأخلاقية يا رسلان، إلا السوءة الأخلاقية، وعلى مذهبنا مع غيرها، وعلى مذهبك هي المفردة. فهذا بيان حال السلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي هذا الباب، ومن الشديد حتى وصل ذلك إلى الدعاء على من أخذ شيئا أو غير في كتاب أو نسب ذلك إلى نفسه. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: التأصيل العلمي لمسألة عدم العزو، وذكر حكم هذه المسألة. أولا، الأدلة العامة من القرآن والسنة على حرمة هذا الأمر، وهو النقل بدون عزو. الأدلة العامة من القرآن والسنة على تحريم هذا، ومن باب أولى طبعا سرقة الكتب ونقل هذه الكتب إلى المصنف وإلى المؤلف وبيع ذلك في الأسواق حتى أربح من ذلك أموالا. أولا، أنه تشبع بما لم يعطى، وإرادة مدح الناس له من غير عمله، فهو تشبع بما لم يعطى وإرادة مدح الناس له من غير عمله، وحب الظهور وعدم الإخلاص. وقد قال الله سبحانه وتعالى، والدليل على تحريم ذلك قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الشوكاني رحمه الله، انظر إلى كلام الشوكاني: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. بما لم يفعلوا، فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ وهو المعتبر دون خصوص السبب، على القاعدة المعروفة يا إخواني، العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم إيه؟ المعنى واللفظ. فمن فرح، يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، فمن فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. أقول أنا: فكيف إذا فرح بما لم يفعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل؟ فإذا كان هذا في من فرح بما فعل، فكيف بمن فرح بما لم يفعل وصره ذلك وقيل إنك عالم وإنك شارح وإنك فصيح وإنك كذا، وهو يعلم أنه ليس من جهده بل من جهد غيره؟ هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا هذا النقل من غير عزو، هذه النقلات الكثيرة التي صارت أصلا عند رسلان ليس نقلا واحدا يا إخواني عابرا، أو مثلا في كل كتاب نقل أو نقلين أو كذا وهو يعزو، فنقول لعله وقع ثاوا لعله كذا أو كذا، لا إشكال في ذلك إذا وقع مرة إذا وقع مرتان، لكن أن ينقل أن تنقل الكتب وأن ينقل جهد الآخرين إليه عن طريقه ثم لا يحيل في شيء من هذا، حتى الإحالات في أصل الكتب هذه غير واردة، وهذا سنبين لك بالمثال إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني من الأدلة غير الآية، يعني الدليل الثاني في التشابه بما لم يعطى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري من حديث أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ مسألة يسيرة جدا، هي ستتشبع من زوجها من غير إحالة ومن غير عزو، إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهذا يدل على التحريم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس منه ما ليس له فليس منا، وهذا الرسلان ولده قد ايه ادعيا ما ليس لهما. لكن يا من تبرز، فان هذه الكتب لما خرجت، هذه الخطب لما طبعت، هذا الجهد لما خرج للناس ليس له، وقد كتب على الغلاف فلان ابن فلان ابو فلان ابو علان الى اخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. قال النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا: وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا. يبقى كده فهم العلماء من الحديث التعميم. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا. طيب، الأمر الثاني أيضا مما يدل على تحريم هذا الفعل أنه خلاف شرط صاحب الكتاب، وأنه خيانة له وليس من الأمانة في شيء، لأن المصنفين يغضبون من ذلك كما نقلنا لك في المسألة الأولى. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا نقلت هذه النقولات فأحل الله يا أخي، هذه من الأمانة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. المسلمون على شروطه. هؤلاء المصنفون هؤلاء المؤلفون إنما تعبوا على هذه الكتب تعبا عظيما، ولهذا تجد المصنف أو المؤلف يكتب على الكتاب بأن حقوق الطبع محفوظة، هذه حقوق طبع محفوظة ولا يجوز طبعه ولا الإذن بكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأذون، فعلى ما تخالف هذه؟ نعم. الأمر الثالث أنه أكل لأموال الناس بالباطل، لأنك إن أخذت جهد الآخرين ثم جعلت ذلك كتابا ولو كان في أصله خطبا، فجعلت ذلك كتابا ثم بعته في الأسواق فضلا أن تنقل كتابا كاملا كما فعله ولد رسلان، فلا يأتي بالكتاب الكامل ثم ينزع غلافه ويضع غلافا من عنده ويبيعه في الأسواق، ما حكم هذا؟ وقد فعل رسلان ذلك كما سنبين لكم، لم يكن مخالفة رسلان كأنه ينقل بالعزل، وإنما نقل كتابا كاملا عن مصنفه، وهذا سنبين لكم إن شاء الله بالرقم والموضع. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذا الكتاب الذي سرق وفوت على صاحبه الانتفاع به، هذا الكتاب الذي سرق وبيع في الأسواق، ما حكم هذه الأموال؟ هذه سرقات وهذه أموال محرمة كما سيأتي في فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى كما سننقله لكم. فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. فإن قال قائل تبت إلى الله، تبت إلى الله وأرجعت المال، تبت إلى الله وتبرأت من فعلك، تبت إلى الله عز وجل وقلت بأنني سارق، أو أنك تقول العلماء يسرقون، حتى قال عبد الله ولده وقد سمعتم أنتم هذا التسجيل قال بأن الشيخ العثيمين سرق، فما الشيخ العثيمين عنده سرقات، ثم بعد ذلك يبررون التبرير المعروف، هذا تسجيل كان بغير إذن، هذا تسجيل مفطور، هذا تسجيل كذا، ماذا بعد اتهام ابن عثيمين بأنه يسرق؟ ماذا بعد اتهام ابن عثيمين أنه عنده سرقات علمية؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا تريد أن تقول بعد ذلك؟ ما الذي بتر؟ فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيب ما أكلتم من كسبكم وأولادكم من كسبكم، أطيب ما أكلتم من كسبكم لا من كسب غيركم، فإن نقل هذه الكتب ليست من كسبك لا أنت ولا ولدك، إنما هذا من كسب غيرك، ومن كسب غيرك يكون حراما. الأمر الرابع السرقة صاحبها كذاب، يدعي أنه المؤلف والجامع والشارح والواضع، ومعلوم تحريم الكذب في القرآن وفي السنة، وأدلة ذلك أشهر من أن تذكر، أشهر من أن تذكر. فهذا بالنسبة للأدلة العامة من القرآن والسنة على تحريمه. قد يقول قائل بأن الأمر هذا يعني ليس يدخل تحته مسائل العزو ومسائل السرقات ومسائل ومسائل، نقول هذا فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في رده على من سرق كتبه أيضا، فزعم أنه الجامع المتتبع وهو كلابس ثوب يزور بما لم يعط متشبعا، وعمد إلى التخارج والنقول التي وقفت عليها في أصول القوم، فذكر العزو، يقول السيوطي فذكر العزو مستقلا به من غير واسطة كتابي، موهما أنه وقف على تلك الأصول وهو لم يرها إلى اليوم ولا في النوم، يقول السيوطي رحمه الله وهو لم يرها إلى اليوم ولا في النوم. وهكذا كثير جدا مما نقله رسلان، وكذلك ولد رسلان الذي أخذ كتاب برمته فلا رآه إلى اليوم ولا حتى في النوم. وقال عصام هادي في كتابه الألباني كما عرفته، يقول لما كثر اللغط حول ما يفعله بعض إخواننا من نقل لكلام العلماء دون أن يعزو ذلك إليهم، سألت شيخنا هل هذه سرقة أم لا، هل هذه سرقة أم لا؟ انتبه، العزو العزو الكلام بدون عزو. فسئل الألباني رحمه الله تعالى هل هذه سرقة أم لا؟ فقال شيخنا نعم هو سرقة ولا يجوز شرعا. لا ينبغي اخواني ان نترك كلام العلماء ونأتي لكلام احداث يبررون على الصفحات هنا وهناك ويأتون بشبه، كما تعلمنا دائما اننا لابد ان نعمد الى الامر المحكم ومن كلام علمائنا رحمه الله تعالى. وطبعا هم الحمد لله يدافعون على البني رحمه الله تعالى دفاعا مستميتا، ويزعمون انهم اولى بالالباني من اي احد. والألباني العالم الإمام النحرير، ولكن يا ترى ماذا سيصنعون في كلامه؟ هل سيتركون الألبانية في هذا الموضع أم لا؟ فيقول الألباني رحمه الله تعالى نعم هو سرقة، واحد. اثنين، ولا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه تشبع بما لم يعطى وفيه تدليس، يقول الألباني رحمه الله تعالى وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه. هذه فتوى الألباني صريحة رحمه الله تعالى. العزو يا أخوان، فإنه مسؤول عن إيه؟ عزو ذلك الكلام. إذن فما بالكم بالسرقة للكتاب بأكمله؟ للكتاب بأكمله. قال نعم هو سرقة ولا يجوز شرعا، لأنه تشبع بما لم يعطى وفيه تدليس وإيهام بأن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلم. لأن البعض يفرق بين التدليس والسرقة، يقول يعني هذا تدليس يقال تدليس وليس إيه بسرقة، وكأن التدليس جائز. كل هذا تدليس وهو سرقة. وقال الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة أيضا قلت ولقد أساء الشيخان، يقول الألباني رحمه الله تعالى ولقد أساء الشيخان الحلبيان نسيب الرفاعي رحمه الله ومحمد علي الصابون هداه الله في اختصارهما لتفسير ابن كثير. شوف يقول هداه الله، ليس كما يقول رسلان رحمه الله رحمه الله رحمه الله عشرات المواضع لأئمة أهل البدع كقطب والبنا وغير هؤلاء، إنما إذا جاء إلى أهل السنة إذا انتقد واحدا فإلى بقسم الظهر وقطع الرقاب، وأسأل الله أن يفعل به وأن يفعل. لكن انظر إلى دقة الألباني رحمه الله تعالى، يقول ومحمد علي الصابون هداه الله في اختصارهما لتفسير ابن كثير. فقد أورد الحديث محذوف السند، حديث حديث وسكت عنه، فأوهم القراء ثبوته، وهي عادة لهما لجهلهما بهذا العلم الشريف. وزاد الآخر على الأول فنقل اللي هو الصابوني، فنقل تخريج الحديث بمصدرين مذكورين إلى الهامش موهما للناس أنه من تخريجه متجاهلا قوله صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، متفق عليه. وإلا اسمع الكلام بقى الجميل، وإلا فماذا عليه لو تركه في بحله من الأصل ووفر سطرا من طبعته لمختصره، ولكنه حب التعالي والظهور والله المستعان. وهذا سؤال سئل إياه الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ما قول فضيلتكم فيما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث أو يعد لهم الرسائل أو يحقق بعض الكتب فيحصلون على شهادات علمية، ومثلها فيحصلون على ألقاب علمية، الدكتور العالم الفلان، وليس ذلك من كسبه ولا من علمه. فأجاب رحمه الله إن مما يؤسف له كما ذكر السائل أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثا أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص حضر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك، أن يكون في عداد العلماء، أن يكون في عداد الخطباء المفوهين. فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة، أرى أنه نوع من الإيه؟ من الخيانة. طيب، وهل اعتبر العلماء ذلك سرقة وخيانة؟ نعم. وتشبع بما لم يعطى؟ نعم، كما سبق في فتاوى من ذكرنا من العلماء رحمه الله تعالى. حتى في الشعر يا اخواني كانوا يستنكرون ذلك. قال الحريري رحمه الله تعالى في مقاماته: واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء والصفراء، يعني من الذهب والفضة. قال ابن حجر في انتقاد الاعتراض الذي انتقد فيه العيني، اسمع ماذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة عدم العزف: فأخذ كلام غيره فنسبه لنفسه من غير اعتذار عنه، وقد صنع في الباب الذي يليه قريبا من ذلك، وما ظننت أن أحدا يرضى لنفسه بذلك. وإذا تأمل من ينصف هذه الأمثلة عرف أن الرجل هذا عريض الدعوى بغير موجب، متشبع بما لم يعط، منتهب لمخترعات غيره ينسبها إلى نفسه من غير مراعاة عاتب عليه وطاعن ممن يقف على كلامه وكلام من أغار عليه. ولو حلفت، يقول ابن حجر، أنه لم يخل باب من أبواب هذا الكتاب على غزارتها من شيء من ذلك لبررت. وشاهد على ذلك عدل من كلامه نصا لاختصارا، بل مصالقة ومناهبة حتى إنه يغفل فينقل لفظة قلت الدال على الاختراع، يعني حتى لو قال صاحب الأصل قلت فأنه ينقل أيضا إيه؟ قلت الدال على الاختراع له والاعتراض منه، ويكون ذلك كله لمن سبقه. ومن عجائب ما وقع له، اسمع بقى، من العجائب، من العجائب وهو يفعل هذا الفعل وينقل عن غير بدون عزو، من العجائب أنه بالغ في الإنكار على من يأخذ ممن سبق فيحكيه ولا ينتبه لصاحبه، ثم وقع فيما عابه من ذلك وبالغ في الإكثار، يعني هو يفعل الفعل مع أنه ينهى عن ذلك أشد الإيه الناهي، مثل رسلان تماما فإنه قد فعل هذا الأمر، كما سنورد لكم الآن ما هو حكم رسلان على من يفعل ذلك. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى عن سراق النصوص، ماذا يقول رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين؟ يقول: وكحيل اللصوص والسراق على أخذ أموال الناس، وهم أنواع لا تحصى، فمنهم السراق بأيديهم. انظر إلى تقسيم ابن القيم السراق: وهم أنواع لا تحصى، فمنهم السراق بأيديهم، ومنهم السراق بأقلامهم، ومنهم السراق بأمانتهم، ومنهم السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد، وهم في الباطن بخلافه، ومنهم السراق بمكرهم وخداعهم وغشهم. وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل. يبقى قالوا منهم السراق بأقلامهم. طيب، سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه. الشيخ ايش يقول السائل؟ قال السائل: وينسبها لنفسه. قال الشيخ: ارفع يا اخي الصوت قليلا جزاك الله خيرا. السائل: يا شيخ، ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟ هذا مثل ما فعل عبد الله بلا مدفع، ومثل ما فعل ابوه بالتحايل والزيادة والنقصان وينقل الكلام كاملا من غير ايه عزو، وقد فعل ذلك في كتاب بأكمله كما سترون. الشيخ: وهذا النوع من السرقة نوع جديد من السرقة، لم يكن للمسلمين الماضين عهد به، ولذلك لا يحسن بطالب العلم ان يستنبط حكم هذا النوع من نصوص عامة، وقد يوجد هناك نص اخص والصق في الموضوع. اما النصوص العامة فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على اخيه المسلم، كمثل قوله تعالى: لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، يعني تحريم ذلك بنصوص عامة وخاصة. اما العامة فكقول الله عز وجل: ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، فالاعتداء نص عام يشمل اي نوع من انواع الاعتداء، سواء ما كان ذلك في المال او في العرض او في الخلق او في اي شيء من شؤون الحياة التي تمس الانسان. اما النص الالصق بموضوعنا فعنيتم به الحديث المعروف في موطأ الامام مالك وفي غيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه عن السارق من هو، اسمع، السارق من هو يا اخي؟ من تسمي الاشياء بغير اسمائها فتقول هذا عزو وليس سرقة، هذا عزو وليس سرقة، هذا بدون عزو وليس سرقة، فننكر ذلك يعني انكارا مستحبا، نقول الاولى والافضل لكن ليس سرقة. اسمع يا اخي، اذا عرفت من السارق تبين لك حكم هذا ايا كانت نوع السرقة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره، فأجابهم بأن السارق هو الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، لا يتم ركوعها وسجودها. انظر إلى دقة استنباط الشيخ الألباني الموفق الحقيقة في هذا الباب. فالمقصود من هذا الحديث، يقول الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة. فنأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة، المعنى الذي كان محدودا عند الناس ومحصورا في سرقة الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوها. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ من السرقة المعروفة عند الناس جميعا. يقول الشيخ الألباني: هذه سرقة أسوأ من سرقة المال، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها، حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. ومن هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينشره لنفسه، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. يبقى الأدلة التي ذكرناها من كتاب السنة منزلة على هذا يا إخوان ولا لا؟ منزلة على هذا بكلام أهل العلم، أي أن الذي يتظاهر بأنه مثلا غني كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبس ويتظاهر أمام الناس بأن هذا بكسبه ومن ماله، وواقع الأمر ليس كذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: المتشبع بما لم يعطى، المتظاهر بما ليس له، فهو كلابس ثوبي زور. لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له. من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه هذا ولو كان بحثا وتحقيقا، فكيف بنا إذا كان كتابا؟ يبقى الشيخ بيرى هذا فين؟ في البحث، ويرى هذا فين؟ في التحقيق. ولهذا لما رد على الفتان عبد المنان هذا من ضمن ردوده رحمه الله تعالى ذكر مرة أنه أخذ حكم الألباني رحمه الله تعالى ولم يسند هذا الحكم الألباني، وكان الألباني يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وكنت قد وهمت في نسبة هذا، فبدلا من أنسب إلى الإمام أحمد نسبته إلى عبد الله بن أحمد، فمصيبة الرجل أنه نقله إيه كذلك حتى يفضح الله سبحانه وتعالى أمره. فرحمهم الله، يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فرحمهم الله تعالى يقولون: من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه. هذا ما يحضر جوابا عن هذا السؤال. يبقى الشيخ قال بالتحريم ونقل الأدلة في هذا، وقال: ولو كان بحثا أو إيه أو تحقيقا، ولو كان بحثا أو تحقيقا. ويقول رحمه الله تعالى أيضا في سؤال آخر جاء في مجموع فتواه وهي تحت الطبع، سؤال رقم 6837: انتشرت ظاهرة نقل كلام الغير دون عزوه إليه، وقد قيل قديما إن ذلك يمحق بركة العلم، فما نصيحتكم لما يفعل ذلك؟ فكان جواب الشيخ الألباني: نقل كلام الآخرين دون عزوه إليهم، انتبه الشيخ بيتكلم في العزو، نقل كلام الآخرين ليس كتب كاملة، أرجو أخواني أن تفهموا هذا لا يلبس عليكم الشبهات، نقل كلام الآخرين دون عزوه إليه يمكن أن نسميه سرقة حديثية أو بدعة جديدة لا يعرف العلماء من قبل، وليست المسألة انتفاء بركة هذا العلم المصروف فحسب، ليست المسألة انتفاء البركة وخلاص يكون هذا من باب الايه؟ من باب الاستحباب، بل في ذلك دلالة واضحة جدا على أن هذا العلم ليس لله. لو أراد صاحبه أن يكون العلم لله لأسند القول إلى قائله. فالشيخ يقول ليس هذا فقط من باب انتفاء بركة العلم، بل في ذلك دلالة واضحة جدا على أن هذا العلم ليس لله، لأنه لو كان لله عز وجل لما وقع في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والمصدر هذا مقال منشور على الشبكة بعنوان عائد القرن في قفص الاتهام، وغير ذلك من الكلام الكثير في هذا. طيب، قد يقول قائل: لكن هذا يا أخي الرجل لم يشتر ذلك على نفسه، والرجل ما يرى هذا سرقة، فوقع من جهل مثلا، فوقع بسبب جهله في هذا وأراد خيرا. لهذا نختم بكلام رسلان نفسه: هل أنت يا رسلان تعتبر هذه المسألة من المسائل التي لا إشكال فيها؟ هل تعتبر هذا أم لا؟ اسمع إلى رسلان في خطبة حرامي الضلال، خطبة بعنوان حرامي الضلال، فيقول صاحب الخطبة: فنحن أمام ظاهرة جديدة عجيبة في عالم الضلال. فكان الضلال القدامى يضلون على علم ويعرفون كيف يضلون ويضلون، أو يضلون ويضلون، وكانوا يسرقون ضلال غيرهم من الضلال ويحسنون إخفاء سرقاتهم ويموهون على الناس ما يعرضون من الضلال، حتى لا يروج على الناس أنه من ضلال هؤلاء من كدهم وتعبيهم، وإنما ضلوا بعرق جبينه، بعرق جبينه. اسمع ما حكم رسلان على هذا. وإذا كان القائل يقول وشهد شاهد من أهله، فإننا نقول وشهد شاهد على نفسه وليس من أهله بل على نفسه، وأظن أن الإقرار أرفع الأدلة وأعلى الأدلة، فلا يقل من أقر عن سيب شيء إيتي بشهود، إنما هو أرفع ليه الأدلة. فما حكم ذلك عند رسلان؟ يقول: وهي نظرية في اللصوصية معروفة مشهورة ولها مدارس ومؤسسات. طبعا من إحدى هذه المدارس الحزب السبكي الذي يرأسه رسلان وولده. عرفنا الآن مدرسة من المدارس، هو الذي يقول، هو الذي يقول، فهو ولده. عرفنا الآن مدرسة من هذه المدارس. يقول: وهي نظرية في اللصوصية معروفة مشهورة ولها مدارس ومؤسسات. إلى أن يقول إبا، يبقى هو يقول لصوصية، هذه نظرية لصوصية مشهورة فسماها نظرية، وهذا تعبير لم يسبق إليه. الحقيقة هذا ما شاء الله قد أخرج تعبيرا عظيما في هذا. وأيضا يقول كلاما إلى أن وصل: وهي شيوعية، شيوعية قبل أن يعرف الشيوعيون الشيوعية، ومذهب في اللصوصية، فكل شيء طلته يدك هو لك، فهذا مذهب في السرقة قبح الله وجهه. أقصد هو الذي يقول يعني على من ينتقد، يعني قبح الله وجهه. إذن ما حكم رسلان على رسلان؟ على فكرة إخواني، الحقيقة كل المخالفات التي توقع فيها رسلان هناك ردود قوية جدا 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 من رسلان عليها، ولو أنه اعتنى طلاب بهذا بمخالفة رسلان والرد على ذلك من رسلان لأخرج مؤلفات ومجلدات عظيمة جدا في هذا الباب. يبقى إذن ما حكم رسلان على هذا؟ شيوعية، نظرية في اللصوصية. إذا لا ينبغي لأحد أن يبرر رسلان بعد اليوم، فقد حكم الرجل على نفسه. طيب، يمكن الشيخ يقصد كتابا بأكمالي مثلا، يبقى شيوعية كتاب ليس شيوعية عبارة. اسمع رسلان وهو يقول: ويشتد على رجل نقل منه ربما صفحة صفحة ولم يعزو إلى ذلك. ماذا قال؟ يقول في موضع آخر: إن الكلام الذي تشير إليه، يخاطب واحدا يعني، استعرته أنت، أقول استعرته متلطفا، وإلا أنت سرقت، يعني يريد أن يقول أنت سرقتها، استعرته بدون إذن ولا عزو لصاحبه، وسودت قرابة
صفحة وسوت ايه قرابة صفحة في مجلة التوحيد نشرتها باسمك في رثاء شيخ من شيوخ انصار السنة قد كان مات ولو شئت لعينت للناس ما انت به عليم لو شئت انا لعينت للناس هذه الصفحة تقريبا لأعلم يا صفحة دوع لمنات يا صفحة من يا من سراق يا من أخذ يا من نسبت جهدا إلى جهدك ولكن من سطر مسلما هو سيسطر عليه الصفحة ودعاء أبينا إبراهيم ونحن نقول لك يا رسلان لو كانت صفحة لقلنا من سطر مسلما وكان من دعاء ابن ابراهيم الذي حكاه عن رب العالمين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فما الحكم يا رسلان لو كان كتابا وصفحات متعدده وقال كلاما طويلا في تسجيل صوتي منشور على الشبكه في مساله العزو وخلافه كان كلام طويل طبعا بالعاميه التي يحذر منها رسلان عاميه الحقيقه ركيكه لو سرنا معها لن تفهموا ايه لو تفهموا شيئا الاخ بيقول انا كتبت عزو مجمل في اول الكتاب يعني انا اكتفيت بالعزو المجمل في اول ايه الكتاب يعني عزو ولكن عزو مجمل في اول الكتاب رسلان لا 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 ثلاث مرات لا 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 محدش يلتفت هذه العبارة ويفكر كل الكلام اللي بيراه ده بتاعك انت بتاعك فاكرين لما وقف على كلمة بتاع ايضا وقع في بتاع هذه نعم محدش يلتفت هذه العبارة ويفكر كل الكلام اللي بيراه ده بتاعك انت هو مش قادر يميز لان انت خلطت الكلام بكلام غيرك والدنيا كلها انفتحت فالكلام ده في الاخر هيقعد لك انت ومش بتاعك وده خطير جدا اسمع كلام رسام بيقول ايه وده خطير جدا وهم قالوا قبل كده من بركة العلم هم قالوا يعني قبل كده ان بركة العلم عزو الى اهله فالكلام ده مهم كما قال ابو عبيد فمن بركة العلم عزو ان افادك انسان لفظة اسمع يا اخي والله ما تحتاج والله ما تلاقي تحتاج كثير استدلال لكن ستجد ايضا من يرد وطبعا ستجد رسام بقى يرد وياتي من هنا وهناك احنا نريد رسلان يرد على رسلان ويبين لنا هذا الكلام لا يأتي بمقطع جديد ويترك هذا كعادته دائما فبيقول إذا إن أفادك إنسان لفظة فقل أفادني فلان كذا بطريقة السلف علشان كده بقي هؤلاء السلف من أجل بركة العلم والعزم لأن السلف لو كانوا عملوا في مسائل النقل وإدخال بعض الكلام في بعض كما حصل في كتب كلها في شروحات كلها يدخل بعض الكلام في بعض لو ان السلف عملوا كده ما كناش عرفنا منهم حاجه ما كانش هيبقى منهم حاجه النهارده نقول فلان قال كذا وهو سطر واحد وممكن تكون كلمه سطر كلمه لفظه انظر كيف يدقق مين رسلان المهم يعني الى غير ذلك المهم اللي يعنينا ايه بيت القصيد ان هو ايه الرجل بيقف عند الكلمه واللفظه وغير ذلك وبعدين هو يقول خطبه براحته لان الخطبه صارت كتابا الخطبه صارت ايه كتابا فالحكم على الكتاب هل لما نقلتها الى كتاب هل تحتوي عزوت ام الامر هو هو طبعا ايضا شبكه سحاب قد حكمت على كل هذه الاعمال بالسرقات وتجد على شبكه سحاب سلسله السرقات العلميه عند الحلبي وقفت مع سرقات وتناقضات ومخالفات فتى الادغال نموذج من سرقات الشيجي السرقات العلميه مختار طباوي المدجن الحكم على عائد القرن في قضيه سرقه كتاب لا تياس من فضائح الحلبي جمعوه بين السرقه والبدعه في تحقيقه لكتاب البدعه والحوادث للطرطوشي للشيخ ابي عمر عبد الباسط المشهداني فشبكه سحاب تحكم على هذه الاعمال بانها من السرقات بانها ايه من السرقات هذا كلام يعني كثير الحقيقة اخواني وطويل من كلام اهل العلم في ذلك ايضا من الكلام الموجود بقى في المجامع
الفتاوى غير ما سبق جاء في بيان مجمع الفقه الإسلامي الذي وقع عليه علماء العصر ابن باز والعثيمين والفوزان والبسام والسبيل وغيرهم تحت عنوان القرار الرابع بشأن حقوق التأليف والمؤلفين. جاء فيه ما يسمى بالملكية الأدبية، ونظر المجلس في الرأي المقابل وما نشر فيه عن حقوق الابتكار وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية من أن كل مؤلف لكتاب أو بحث أو عمل فني أو مخترع أو مخترع لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلفه أو اختراعه نشرا وإنتاجا وبيعا، وأن يتنازل عنه لمن يشاء بعوض أو شروط التي يوافق هو عليها، وليس لأحد أن ينشر كتاب المؤلف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه، ولا أن يقلد الاختراع ويتاجر به دون رضا مخترعه. وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي، انتبهوا للقرارات بارك الله فيكم يا أخوان. احنا طبعا يا اخواني يعنينا الجانب العلمي، اما نحن نعلم ان المتعصبة لن يلقوا لذلك بالا. واحد، ان الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الالاف المؤلفة من النسخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب الا الاستنساخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب الا الاستنساخ باليد، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتاب كبير ليخرج منه نسخة واحدة، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ، لولا لبقي الكتاب على نسخة المؤلف الأصلية معرضا للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية، فلم يكن نسخ الكتاب عدوان ناسخ لجهود غير وعلمه، بل بالعكس كان خدمة له وشهرة لعلمه وجهوده. ولهذا نقول التصنيف في الأول ممكن يقع فيها مثلا شيء من هذا، وقد لا يعزو، إما مثلا عزى وسقط هذا أو نسي أن يعزو، لكن لم يكن منهجا عند أحد، بل الجميع يعزو، لكن في موضع في كذا قد يكون سقط من النسخ، أو يكون نسي أن يفعل هذا، أو يكون الكلام مشهورا شهرة عظيمة. نعم. الأمر الثاني، أما بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوسا تماما، فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع. اسمع ردا على من يقول لا عبرة بحقوق الطبع وكذا التي وضعها الناس اليوم، لا عبرة بهذا، كيف لا عبرة؟ كيف لا عبرة يا حقوق؟ ولو أخذ كتاب لك وغير اسمك وجعل لآخر أو أخذ جله فإنك تغضب غضبا شديدا، ثم اننا لن ندع كلام العلماء والمجامع لكلامك انت. اما بعد ظهور المطابع فقد اصبح الامر معكوسا تماما، فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تاليف كتاب نافع وينشره ليبيعه، فياخذ شخص اخر نسخه منه فينشرها بالوسائل الحديثه طبعا او تصويرا ويبيعه مزاحما مؤلفه ومنافسا له، او يوزعه مجانا ليكسب بتوزيعه شهره، فيضيع تعب المؤلف وجهوده. ومثل ذلك يقال في المخترع، وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع، حيث يرون أن جهودهم سينهبها سواهم نهبة يا أخوان متى ظهرت ونزلت الميدان، ويتاجر بها منافسا لهم. من لم يبذل شيئا مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار فقد تغير وضعه بتغير الزمن وظهور المستجدات فيه مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار، مما يوجب نظرا جديدا يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقه. فيجب أن يعتبر أو أن يعتبر المؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعا لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعا أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره. وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء من مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، ليس له أن يغير الناشر إلا بموافقة المؤلف ولو في عبارة، وهذا الحق يورث عن صاحبه، يعني حتى لو مات صاحب الكتاب، ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيما وجمعا بين حق الخاص والحق العام. ما يقال ان هذه من القوانين الوضعية يا اخواني، هذه امور تضبط بها حقوق الناس وتحفظ بها حقوق الناس.
والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيما وجمعا بين حقه الخاص والحق العام، لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو في المعلومات العامة والوسائل القائمة قبله. أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابا أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئا لغاية ما، فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه أو يتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة كلام كثير، لكن يعني أظن إن شاء الله إن فيه الكفاية، وكلام الرجل نفسه قد شهد على نفسه بذلك. وطبعا شبكة السحاب قد أقرت مثل هذه القوانين، فقد جاء في شبكة السحاب السلفية بعنوان الحكم على عائد القرن في قضية سرقة كتاب لا تيأس، قالوا قضت لجنة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام بتغريم الداعية السعودي عائد القرن مبلغ 300,030 في القضية التي تقدمت بها الكاتبة السعودية سلوى العضيدان، اتهمته فيها بالاعتداء على حقوقها الفكرية. ووفقا للمصادر فإن المبلغ يشمل 30,000 للحق العام و 300,000 تعويضا للكاتبة العضيدان في الحكم الذي كانت تتساءل عنه الأوساط الثقافية السعودية، كما شمل الحكم سحب كتاب القرن لا تيأس من الأسواق ومنعه من التداول ووضعه بشكل رسمي على قائمة المنع حتى لا يدخل إلى المملكة. هذا ما يتعلق بحكم السرقة في ذلك. وقد شدد السلف رحمه الله تعالى على من يفعل هذا وأسقط به، وهذا ما سيأتي في المسألة التي بعد ذلك إن شاء الله. المسألة الثالثة في عاقبة من سلك هذا المسلك وتجديد السلف على من يفعل هذا وإسقاط السلف بهذا الفعل. أما عن عاقبة هذا المسلك فقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان: إسماعيل ابن طاهر ابن يوسف ابن عمرو ابن معبد الجوبقي النسفي قال ابن السمعاني في الأنساب: يكنى أبا تراب، سمع أبا الفضل السليماني وجعفر بن محمد المستغفري وغيرهما، وكان يفهم الحديث، ذكره جعفر في تاريخ نسف، وسمع منه عبد العزيز النخشبي وذكره في معجم شيوخه، فقال: كتب الكثير عن شيوخ بخارى وسمرقند وتعاطى حفظ الحديث، وكان يسرق كتب الناس ويقطع ظهور الأجزاء التي فيها السماع، ولم ينتفع بعلمه أو لم ينتفع بعلمه. مات سنة 48 و400. فعاقبته من يفعل ذلك أنه لا ينتفع بعلمه ولا هو ينتفع بعلمه. وقال السفكي في طبقات الشافعية، وحكي عن سليم أن المحاملي لما صنف كتبه المقنع والمجرد وغيرهما من تعليق أستاذ أبي حامد ووقف عليها قال: بتر كتبي بتر الله عمره، دعا، قال: بتر كتبي بتر الله عمره، فنفذت فيه دعوة أبي حامد وما عاش إلا يسيرا، ومات يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر ربيع آخر سنة 1500. وحسبك يا أخي ما جاء في الأحاديث. طيب، تجديد السلف على من يفعل هذا وإسقاط من يفعل هذا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الفارق بين المصنف والسارق كلاما طويلا وفيه: فاحذروا معاشر المصنفين أن يغير على كتبكم إن هذا السارق يعني، إن كنتم بعزة العلم توقنون واخشوا شياطين سحره أن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. لو قدمتم لهؤلاء شيئا طرقوه ونسبوه إليهم. وأرسلوا عليه من ألسنتكم سبعا شدادا، ومن أقلامكم أسنة حدادا، ومن محابركم بحارا مدادا على هؤلاء السارقين، ومن أقوالكم جيشا عرمرما لا يضع سلاعا ولا وهادا، وأول هذا السارق قطعا وامنعوا عنه الكتب منعا. إلى أن قال: وإن زكاه أحد، مع هذه السرقات إن زكاه أحد فما خائن عندنا بمزكى. والله إن سارقا يسرق الأشعار وهي بالنسبة إلى العلم رخيصة،
رخيصة الأسعار، فيعز على المسروق منه ويشتد، وينبئ على سرقته ويعتد، ويساعد على ذلك أهل الأدب وينتدبون لإفضاحه مع من انتدب، ويؤلفون الكتب في هتكه، ويدرجونه في حيز المهمل وسلكه. ألم ترى إلى كتاب الحجة في سرقات ابن حجة؟ وعقد علماء البيان في كتبهم السرية بابا في السرقات الشعرية، كل ذلك في إعطاء الفضائل حقها وتوفية بنسبة الحقوق إلى من استحقها. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل: سئل يحيى ابن معين عن محمد بن حسن فقال: ليس بثقة، كان يسرق الحديث. كان يسرق الحديث، ليس بثقة، كان يسرق الحديث. ليس محمد الحسن حنفي طبعا. وقال ابن حجر في يحيى ابن أبي طي الرافضي قال ياقوت: قال ياقوت كان يدعي العلم بالأدب والفقه والأصول على مذهب الإمامية، وجعل التأليف حانوتة ومنه قوتة، يعني جعل من هذا التأليف قوتة ومكسبة، ولكنه كان يقطع الطريق على تصانيف الناس، يأخذ الكتاب الذي أتعب جامعه خاطره فيه فينسخه كما هو، إلا أنه يقدم فيه ويؤخر ويزيد وينقص. يبقى من أخذ الكتاب قدم وأخر وزاد ونقص تصرف بهذا، هذا لا يعفيه من كونه ماذا؟ سارقا، ويخترع له اسما غريبا ويكتبه كتابة فائقة ويقدمه لمن يثيب عليه ورزق من ذلك حظا. فانظر يا اخواني نظرة السلف، انظروا نظرة السلف، ها، الإحالة، عدم الإحالة، التقديم، التأخير، الزيادة، إليه النقص. طيب، وجاء في الكامل في الضعفاء: الحسن بن عثمان بن زياد بن حكيم كان عندي يضع ويسرق حديث الناس، سألت عبدان الأهوازي عنه فقال: هو كذاب. ولهذا إخواني بوب السلف على ذلك في كتب المجروحين. قال ابن الجوزي: باب ذكر ما سرق في الضعفاء. قال: باب ذكر ما سرق العدوي من حديثي وألزقه على قوم آخرين. وصنف بذلك الإبان عن سرقات المتنبي، كتاب الصناعتين عسكري، سرقات البحتري من أبي تمام، سرقات الكتب في القرآن لابن كناسة، إلى غير هذا. فدل هذا على أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا إيه؟ كانوا يحذرون من ذلك. قال البغدادي في تاريخه: أخبرنا علي بن محمد بن حسين الدقاق قال: قرأنا على الحسين بن هارون عن أبي العباس بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن أسامة الكلبي يقول: محمد بن عثمان كذاب، أخذ كتب ابن عبدوس الرازي، ما زلنا نعرفه بالكذب. وقال ابن سعيد: سمعت إبراهيم بن إسحاق الصواف يقول: محمد بن عثمان كذاب، ويسرق حديث الناس، ويحيل على أقوام بأشياء ليس من حديثه. وقال ابن الجوزي أيضا في الضعفاء: إبراهيم ابن بكر أبو إسحاق الكوفي ويقال وصيته، ويقال أبو الأعور كان بغدادي، كان ببغداد يروي عن جعفر بن الزبير بن عوام وشعبة وعبد العزيز بن أبي رواب، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث. وأيضا إبراهيم بن عبد السلام مخزومي أيضا إلى أن قال: وعندي أنه يسرق الحديث، فهو ضعيف، فهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في ضعفاء إبراهيم بن عبد الله أيضا المصيصي يروى عن وكيع قال ابن حبان: يسرق الحديث ويسويه، ويروى عن الثقات ما ليس من حديثين، فيستحق أن يكون من المتروكين. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: معاوية بن يحيى قال: ابن حبان كان يسرق الكتب ويحدث بها ثم تغير حفظه. طيب، فهذا واضح عند علماء الحديث أنه يرد إيه؟ السارق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لكن يا شيخ، فرق بين سرقة الحديث والسرقة في كلام الناس، يعني الحديث غير الكتب وغير هذه. نقول جوابا عن ذلك: مر معنا تحذير السلف من السرقة من الكتب، بل بعض الأبحاث وغير ذلك، كما مر معنا كلام أهل العلم. ولهذا لم يفرق السلف. ذكر السخاوي في فتح المغيث: سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث، فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك المحدث، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركوا في طبقته. قال الذهبي: وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب، وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب. إذن هو غيره، أي نعم غير، فإنه أنحس بكثير من سرقة الرواة، غير لكن إلى الأشد. قال: وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب، فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة، أنحس بكثير. هذا ما يتعلق بمسألة هل يسقط السارق سواء كان في الحديث أو في الكتب أو في هذا، وقد بين الحكم في ذلك، وأنه كاف للإسقاط، كاف للإسقاط. المسألة الرابعة على حسب الترتيب عندكم، مسألة جديدة وقد اتضح الأمر فيما سبق والحمد لله لا يبقي لأحد شبهة، لكن هناك الشبهات التي يريدونها أو سيريدونها. من هذه الشبهات التي يذكرونها في ذلك، وهذه باب الشبهات والرد عليها، فإنهم يقولون بأن عدم العزو هو طريقة السلف في التصنيف، طريقة السلف في التصنيف، ونقلوا شيئا من هذا، حتى إني لأعجب من بعض من نقل، يعني يشعرك بأن السلف إنما كانت هذه طريقتهم التي تميزوا بها، ويخيفونك يقولون إن قلت بأن هذا ممنوع فإنك تكون بذلك قد اتهمت السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد بينا لك بالأدلة ومن أقوال السلف، بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وفتوى المجامع وكل ذلك، تحريم هذا الأمر. وعليه يا إخوان لا نلتفت إلى شبهة بعد هذا، ولكن من باب الإعذار أيضا فإننا نجيب عن هذه الشبهة الأولى، وهي قولهم بأن هذا طريقة السلف. الجواب عن ذلك: أولا، قد تبين مما سبق أنها ليست طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ووجود نقل أو بعض النقولات في كتب أحال العلماء فيها وعزوا الكثير والكثير والكثير، لقلنا أنه قد يقع بعض ذلك سهوا أو لاشتهار القول فإنه يكتفى بذكره، أو من بعض النسخ أو غير ذلك، فإنه لم يكن كحالنا اليوم في الطباعة. الأمر الثاني أننا نقول، وقد تعلمنا هذا كثيرا يا إخواني، وهو الرد المجمل، أن العبرة بما جاء في الكتاب والسنة وبما قرره السلف الصالح في أي باب. وما قرره السلف الصالح لو وجد أن أحدا خالفه فإنه لا عبرة بمخالفته، ونرد ذلك عليه. هذا في أبواب كثيرة، فليس كل ما ورد عن بعض السلف يكون قولا آخر للسلف المسألة، أو يكون طريقة أخرى للسلف، بل الطريقة ما تقررت عند السلف. وقد ظهر لنا أن ما تقرر عند السلف التشنيع على هذا الفعل، فإذا وجد من بعض السلف فلا نستدل بذلك، فإننا لا نستدل به، بل إننا نستدل له. ويؤيد ذلك أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال عصام هادي في كتاب الألباني كما عرفته، لما كثر اللغط حول ما يفعله بعض إخواننا من نقل لكلام العلماء دون أن يعزو ذلك ليل، سألت شيخنا، بعضهم يحتج بمواقع في بعض فيه بعض العلماء السابقين، فقال الألباني رحمه الله تعالى، يعني يقول السائل الألباني، بعضهم يستدل أو يحتج بما وقع فيه بعض العلماء السابقين. انظر إلى جواب الألباني وكفى بذلك ردا على هذه الشبهة. قال: هل يفخرون بذلك؟ يا سلام، اسمع، اسمع كلام العلامة الألباني، اسمع حسنة الأيام ومحدث الزمان، وإن رغمت أنوف حاسدين وحاقدين. فقال الألباني رحمه الله تعالى: هل يفخرون بذلك؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يفخر بذلك. واعلم يا أستاذ أن المنقول هو أحد أمرين، فمن نقل كلاما لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه، كمثل ما أقوله أنا وغيري إن فلانا ضعيف أو ثقة، فكل من يقرأ هذا يعلم أنه ليس هذا كلامي، فهذا يغتفر. أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أيا كان فاعله.
الله أكبر، هذا تقسيم رائع وجليل. وبه يرد أيضا على ما قد ينقل في بعض كتب العلماء من السلف، إن قد ينقل عبارة، ينقل فائدة، ينقل كذا، ومعروف أنها ليست من كلام الاشتهاري. فيقول الشيخ: فرق يا أستاذ بين ما قد يكتب وهو مشهور عند الناس، وأن أحد لا يشك أنه ليس من كلامي، فحينئذ الأمر قد يغتفر. أما أن ينسب بحث إلي، ينسب كتاب إلي، ينسب تحقيق إلي، وإنما نقلته عن غيري، فذلك لا ينبغي. تم هذا السؤال بعد ظهر الخميس الموافق 28 من شهر جمادى الأخيرة سنة 1418. استدلوا على ذلك أيضا بشبهات عجيبة جدا. خذوا مثلا على سبيل المثال، قالوا بأن صحيح مسلم إنما هو مأخوذ من صحيح البخاري، عجيب هذا. واستدلوا على ذلك ببعض النقولات: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا إيه ولا جاء. فهل مسلم مأخوذ من البخاري صحيح؟ يا من تدرس مسلما ودرست مسلما ودرست البخارية، فهل مسلم مأخوذ من البخاري صحيح هذا؟ أعطونا أبوابا متشابهة، لا أقول كل الكتاب. ولذا صدر عن العلماء التفريق بين البخاري ومسلم، وأيهما الأفضل، كما نقلت هذه المسألة عن بعض العلم، أيهما أفضل البخاري أو مسلم. والبعض يقول من جهة الأسانيد ومن جهة سهولتها والصنعة في الإسناد وجمع الأحاديث إلى حديث كلها في الباب الواحد، من هنا كانت سهولة مسلم أفضل من البخاري. وأما البخاري فمن جهة شرط الصحة ومن جهة التبويب العظيم الذي جعله فقها في هذا الكتاب، فذاك أمر لا يبارى، وكان لمسلم شرطه وللبخاري شرطه، حتى الرجال الذين انتقدوا على مسلم ليسوا كالرجال الذين انتقدوا على البخاري عددا وكذا. وما زالت الأبواب والتبويبات، فعندنا تبويبات البخاري التي ليست في مسلم، إنما مسلم يضع الكتب، وأما التبويب الفرعي فهذا للنووي رحمه الله تعالى. والبخاري معروف بتبويبه ومعروف بتقطيع الحديث في مواضع عديدة لفائدة تعود إلى السند أو فائدة تعود إلى المتن، كما هو معلوم عند هذا أهل هذا الشأن. وبهذا يتبين لك ما مرادهم بأن هذا الكتاب مأخوذ من هذا الكتاب. فهذا كلام فيه افتراء، أن يقال بأن صحيح مسلم مأخوذ من صحيح البخاري، هذا كلام فيه افتراء. كذلك أيضا ما قالوا في القواعد المتنة العثيمين رحمه الله تعالى، وأنه أخذ من بدع الفوائد. فرق يا أخواني بين أن أنتفع بعلم عالم هنا وهناك ثم أذكر هذا العلم بصياغتي بجهدي في موضع أريده وأراه. فمثلا حينما أقول أنا الآن بأن أقسام التوحيد مثلا ثلاثة: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، يقال لماذا لم تعزو على هذا السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة؟ لا يلزم، فإنني قد تعلمت من السلف أن أقسام التوحيد ثلاثة مثلا، أو أقول الحكم التكليفي والحكم الوضعي وكذا في الأصول، فأسأل عن ذلك يقال من الذي قال ذلك لابد أن تحيله، إن هذا الأمر صار معروفا. فكوني أنا أنتفع بكلام أهل العلم ثم أقوم بصياغة ذلك، أنا أقوم بصياغة ذلك على حسب ما تعلمت من العلماء، فهذا لا يعد سرقة. أيضا من الشبهات التي أوردوها، قالوا كتاب تجريد التوحيد المخريزي، قالوا بأنه قد نقل فيه كثيرا أو نقل معظمه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وكذا، وما أحال في شيء من ذلك. وهل جواب عن ذلك؟ هذا دليل عليكم، لأن العلماء حينما يبينون لماذا المقريزي قال هذا دليل على خروج عن الأصل المتفق عليه لعلته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا يقال بأكل الميتة عند الاضطرار، وإذا وجد المصوغ الشرعي لا يقال بأن هذا دليل على إباحة أكل الميت، إنما الأمور تقدر بقدرها. فما هي قصة كتاب المقريزي؟ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال في صحيح على الكتاب ما نصه في الشريط الأول، قال: وقد تأثر يعني المقريزي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله في هذا الشأن، في شأن العقيدة، واقتبس من كتبهما في هذه العقيدة، وإن لم يصرح. هم بقى ينقلون كلام الفوزان في هذا، إن هو الذي قال بأن الشيخ المقريزي استفاد من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وينقلون ذلك شبهة ويتركون جواب الفوزان حفظه الله تعالى. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وإن لم يصرح بذلك لمانع في وقته، فإنه ظاهر عليه أنه انتفع بمؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى واقتبس منها. إيه المانع اللي في وقته بقى؟ ما هو المانع الذي كان في وقته؟ يقول المقريزي في المواعظ والاعتبار: وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكف على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي، وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي من القرافة، والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية بجوار جامع عمرو بن عاص بمصر، والمدرسة المعروفة بالقمحية بمصر، وخان كاه سعيد سعداء بالقاهرة. فاستمر الحال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز واليمن وبلاد المغرب أيضا، لإدخال محمد ابن تومرت رأي الأشعري إليها، حتى إنه صار هذا الاعتقاد بسائر هذه البلاد، بحيث إن من خالفه ضرب عنقه، والأمر على ذلك إلى اليوم، يعني إلى اليوم الذي تكلم فيه المقريزي. فلو كان كظهر كلام ابن تيمية، هذا ابن تيمية ومعروف ابن تيمية ومعروف ابن القيم، كيف أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد فند هذا المذهب تفنيدا. ويوضح ذلك أيضا ما قاله الشيخ ياسين ابن علي الحوشي العدني حيث قام بتحقيق الكتاب أيضا، فقال وبين أن الزمن الذي عاش فيه المقريزي وما قبله وما بعده كان زمنا تكثر فيه ثلاثة أمور: التمشعر والتصوف وعلم الكلام والفلسفة. فلخوف المخريز أن يظهر ذلك قال إيه؟ قال هذا وفعل هذا. طيب، أيضا يقولون شرح الطحاوية لابن أبي العز كذلك أخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن طلع شرح أبي العز الحنفي وجد تألقه في ذلك وترتيبه لمسائل الكتاب على كلام الطحاوي وغير ذلك مما هو معروف ومدون، لكن ما وجد من ذلك ولم ينقله إن نقل بحروفه فهو نفس الكلام الذي قال فيه المقريزي. وخوف أيضا ابن أبي العز الحنفي من أن يظهر ذلك أيضا كان دافعا إلى ذلك، لا سيما وأنه قد تعرض لمحنة عظيمة وسجن رحمه الله، فلقد نال من الأذى الكثير والكثير، وقد أهاج عليه الناس السلطان بسبب ما علقه على قصيدة ابن أبيك أو أبيك في مواضع مشكلة منها تبين له خطأها، فجرد بسبب ذلك من جميع وظائفه وحبس مدة 4 أشهر وعزر وحملوه على التراجع عن تلك الاعتراضات. نعم، فكل هذا إن وجد بعض النقولات ولم يعزو إليها فهذا هو السبب عند العلماء كما قلنا، ابن أبي العز وغير ابن أبي العز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك يقولون كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم قد أخذه من كتاب الحيوان للجاحظ، ومن طلع كلام الجاحظ وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نشرح كتاب مفتاح دار السعادة الآن يعلم الفارق بين كلام ابن القيم وكلام الجاحظ كالفارق بين السماء والأرض. وكيف ذلك أيضا وابن القيم رحمه الله تعالى قد رد على الجاحظ، ومعروف يا أخواني عبارات ابن القيم الرائعة الماتعة، ولهذا نحن نريد هؤلاء أن يوجدوا أمثلة على ذلك، النص نفس الايه النص، وهل هو في الكتاب أو في جل الكتاب أو في كثير مواضع الكتاب أم لا، ولكنه يكتفي بذكر هذا فقط. أيضا من شبهاتهم كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم، قالوا بأنه قد أخذوه من كتاب التاريخ للبخاري، وهذه الشبهة معروفة من قديم، ولهذا رد عليها المعلم رحمه الله تعالى حينما قال وهو يجيب عن هذه الشبهة في تذكرة الحفاظ عن أبي أحمد الحاكم الكبير أنه ورد الري فسمعهم يقرؤون على ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل، فقلت لابن عبدويه الوراق هذه ضحكة، أراكم تقرؤون كتاب التاريخ للبخاري على شيخكم على الوجه وقد نسبتموه إلى أبي زرع وأبي حاتم؟ فقال يا أبا أحمد إن أبا زرع وأبا حاتم لما حمل إليهما تاريخ البخاري قال هذا علم لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا. فاقعدا فأقعدا عبد الرحمن يسألهما عن رجل بعد رجل وزاد فيه ونقص، فكان العلم منهما. قال العلامة المعلمي معلقا على ذلك: كأن أبا أحمد رحمه الله سمعهم يقرؤون بعض التراجم القصيرة التي لم يتفق لابن أبي حاتم فيها ذكر الجرح والتعديل ولا زيادة مهمة على ما في التاريخ، فاكتفى بتلك النظرة السطحية ظن أن هذا إيه منقول من تاريخ البخاري، ولو تصفح الكتاب لما قال ما قال. لا ريب أن أبي حاتم في الغالب حذى حذو البخاري في الترتيب وصياغ كثير من التراجم وغير ذلك، لكن هذا لا يغض من عن تلك المزية العظمى وهي التصريح بنصوص الجرح والتعديل، ومعها زيادة تراجم كثيرة وزيادات فوائد في كثير من التراجم بل أكثرها، وتدارك أوهام وقعة البخاري وغير ذلك. وأما جواب ابن عبدويه الوراق فعلى قدر نفسه لا على قدر ذينك الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم. شبهة بعد ذلك، قالوا كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، قالوا قد أخذه بحروفه من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. والجواب عن ذلك أيضا رسالة السيوطي الواضحة في هذا والتي نقرأ بعض عبارتها بين حين وآخر، فإنه من أشد الناس في ذلك. وأيضا فإن السيوطي قد قال في مقدمة هذا الكتاب: ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء. هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، فبين أنا أجيل في ذلك فكرا أقدم رجلا وأخر أخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قال في خطبته كلاما كثيرا. ثم قال السيوطي: ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا وقوي العزم على إبراز ما أضمرته وشددت الحزن في إنشاء التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي الشان الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان، وأدمجت بعض الأنواع في بعض وفصلت ما حقه أن يبان وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الأذان، وسميته بالإتقان في علوم القرآن. فاحذروا يا سراق الزمان من أن تنتهج نهجا غير ما كان فتقع في خبر كان، ولو أنكم عدتم إلى الرحمن وخشيتم الديان لما كان ما كان، فليتب الكل الآن وكل آن. نذكر شبهات أخرى وأمثلة أخرى على هذا يقاس يا إخواني بارك الله فيكم. وعندنا الجواب الأعم ويكفينا أن العبرة فيما تقرر عن السلف ولا عبرة بشبهة تقال، فاحذر أن يكون علمك شبهات يا عبد الله، واجعل علمك محكما لا سيما ويكفينا حكم الرجل على الكلمة والعبارة والصفحة، إذا يثبت عندنا كل هذا الكلام لو ثبت عن الرجل صفحة واحدة أخذها من غير إحالة ثم تحولت في كتابه أو تحولت في مصنف له. يبقى يكفينا كلمة ولا لا يا إخوان؟ يكفينا صفحة ولا لا يا إخوان؟ هذا يكفي بارك الله فيكم. وأخيرا في هذا الباب قد يقول القائل بأن هذا يا أخي من باب المعاصي والأصل فيها يعني الستر، فلماذا تقولون هذا وتقولون هذا؟ نقول جوابا عن ذلك بأن هذا ما أسقط به العلماء، فلابد أن نبين الأمر. الأمر الثاني أن الرجل متشبع بما لم يعط وينفي هذا الكلام، فلابد من بيان. أن الأمر الثالث أن الرجل يحاسب الناس على مثل هذا، على العبارة وعلى الكلمة وعلى الصفحة، فلابد أن يظهر أمره أنه ممن يخالف هذا، فبيان العواري ليس بارك الله فيكم من التجني في شيء. الأمر الذي بعد ذلك أنه حينما يقول القائل هذه من باب المعاصي، أما ما يقول عبد الله ولده فهذا كثير، خاطبني أنا بذلك شخصيا
ما هذا من باب المعاصي، والمعاصي لا تسقط غير ذلك من هذه الأشياء. صارت عندكم معصية، وأما لو وقعت من غيري من غيركم فهذه بضاعتكم قد ردت إليكم، ويكون التحذير من هذا وأنه أخذ جهد غيره. وبعدين لو باب معاصي يعني لا يحضر منك يعني لأنه باب معاصي، وبعدين لا تبت إلى الله عز وجل ورجعت الحقوق إلى أهلها وأعلنت أنك كنت سارق، أم بررت لنفسك بأن العثيمين كان عنده سرقات علمية؟ هذا شأن التائب يا أخي، هذا شأن التائب، واستسمحت الآخرين، هل هذا هو شأن التائب؟ سئل الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى كما في أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث الحلقة الأولى، هل يجوز جرح شخص ما بسبب مختلف في كونه سبب جارح أو سببا جارحا أم لا يجرح إلا بما هو متفق عليه فقط؟ الجواب أسباب الجرح معروفة، كالكذب أو التهمة بالكذب أو فحش الغلط إلى آخر أسباب الجرح، وهي عشرة أسباب ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. كذلك المفسقات مثل الزنا وشرب الخمر وطاعات الربا وأكل مال اليتيم والكبائر التي تتجاوز 70 كما يقول ابن عباس، بل هي 700 أقرب، فهذه من الأسباب المتفق عليها أنها تجرح وتسقط العدالة، ويحكم على من ارتكب كبيرة منها بالفسق فلا تقبل روايته ولا شهادته. هذا كلام صاحب الجرح والتعديل وحامل الجرح والتعديل في هذا العصر والزمان. هل بقي شيء أخوانا من شوات؟ أرجو أن يكون الأمر كما اتضح، وإلى النقطة التي تلي ذلك. الخامسة، توثيق هذه السرقات، هل فعلا الذي نقوله نحن الآن ثابت عن هذا الرجل، ثابت عن هذا الرجل ثم ثابت عن ولدي؟ نبدأ بولدي لأن الأمر سهل، أما سرقة ولدي فلا أظن أن أحدا يخالف في ذلك من طلبة العلم، فإن الولد ما أتعب نفسه في شيء ولم يكن عنده حنكة أبيه ولا دراية أبيه في ذلك. فسرقات الولد معروفة مشهورة، قد بلعت 5 كتب والبقية ستأتي، مثل كتاب تحقيق كتاب شرح السنة للبربهاري للردادي، وكتاب منهج المسلم الصغير لأم إبراهيم المصرية، وكتاب فتاوى علماء الأزهر في الأضرحة والموالد والنذور لمحمد يسري، والحاوي لانحرافات القرضاوي لأبي هنية، والخامس سين وجيم في العقيدة لعبد اللطيف آل عبد الكريم. وهذه كلها موثقة ومعروفة، والولد نفسه لا ينكر ذلك. قد يقول قائل لكن الأب لم يطلع على ذلك، إذا اطلع الناس كلهم ألا يطلع الأب؟ وقد سئل الأب كثيرا ووصله ذلك، فماذا كان موقفه من هذا؟ هل إلى الآن أخرج رسلان تحذيرا من ولده في هذا، أو اعترافا بذنب ولده، أو ألزم ولده بذلك؟ وما هو موقفه من ذلك إذا سئل أو حتى لم يسأل؟ وهو الذي قد ذكر كثيرا ما تعلق بعدم المجاملة فيما تعلق بالباب الجرح والتعديل، أو أن هذا لا يسقط الرجل عند رسلان إذا ثبت سرقاته. نحن نعلم أن رسلان لا يطرق شريدة ولا واردة إذا أراد أن ينتقد أحد، بل ربما انتقض بعض الناس بشيء في خلقته، فكيف بما يكون وصفا له؟ كيف إذا كان الوصف السوء الأخلاقية؟ إلا السوء الأخلاقي، إلا يا رسلان السوء الأخلاقي، فكيف هذا مع ولدك ومع حزبك؟ هذا يتنافى مع عدالتك. لو كنت صاحب عدل كابن المديني رحمه الله تعالى وغيره ممن يقول في أبيه وممن يقول في ولده، لو كنت كذلك حامل كما يقول طلابك وكما يقول ذووك وكما تشير أنت كثيرا نصحت وقلت ووجهت حامل لواء الجرح والتعديل، لكان أولى الناس بذلك من هو قريب منك ممن ثبت ذلك. فإنك تحارب القاصي والداني ولا تحارب حزبا أنت ترأسه وولدا أنت تربيه أين هذا من ديانتك يا رسلان؟ أو أن أحدا يشك بأن رسلان قد عرف بسرقة ولده، ولده نفسه قد اعترف على نفسه، وهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى توثيق في ذلك. لكننا فوجئنا بقى، هذا كلامه بقى المكتوب، فوجئنا بعد كل هذا في سرقة ولده، الخمسة كتب موجودة ومصورة على المواقع وعلى الشبكة. وللعلم يا أخواني أكثر هذه التوثيقات وأكثر هذه الأشياء التي نذكرها أو ذكرها في باب السرقات فإنما هو منقول من بعض إخواننا الذين حرصوا على الإتيان بمثل هذه الأشياء، وقد نشر بعضها وجاء بعضها إيه جديدا، وأيضا بعض الكتب قد استفيد منها مثل كتاب الاقتباس والسرقة في البحوث العلمية من منظور أخلاقي من جامعة الملك سعود. وإحنا طبعا ليعنينا إيصال الحق للناس، وأيضا كتاب أيضا حقوق التأليف والإيه والاختراع أيضا من الكتب التي نقل منها بعض هذه الأشياء. طيب، فما كان موقف رسلان من هذه السرقات من سرقات ولده؟ أخذت العصبية الرجل ونسي أنه صاحب جرح وتعديل كما يدعي هو نفسه، فبدلا من أن يرد على ولده أخرج تزكية عظيمة في شأن ولده، لا هي التي تطابق الواقع ولا هي التي تتمشى مع الشرع والديانة الذي يلزم به رسلان، ولا بد أنه سيعلم أنه سيقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسأله عن ذلك، بدلا من الخوض في هذا وذاك والكلام في مشايخ السنة ليسقط كل يوم رجلا. ماذا قال رسلان في ولده بعد ثبوت ذلك؟ قال رسلان وهو يدعي هذه التزكية أنها سؤال أو في معرض الكلام، وولده قد أعد لها الإعداد العظيم، وهذا شأن الرجل دائما يا أخواني، إذا أراد أن يكتب شيئا يقول سأل سائل أو جاء كذا إلى آخره، ويدعي أنه لا يعرف شيئا، وأن الرجل إنما يتكلم في اللحظة والتو، كما حصل في كلامي على الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا. قال الرجل ويزكي ولده السارق، ويزكي ولده الذي لا يعرفه عن العلم لا اسمه ولا رسمه إلا ما يعرفه العوام، لكن انظر إلى هذه التزكية، فبينما يطعن في الشيخ حسن البنا يطعن في مشايخ السنة، انظر ماذا يقول هذا الرجل. يقول وعبد الله نشأ في السنة على منهاج النبوة منذ نعومة أظفاره بحول الله وقوته وفضله ونعمته، وكان مدافعا منافحا عن منهاج النبوة ومنهج السلف. أين ذلك يا رسلان؟ في كتاب سرقة أو في خطبة رد بها على أحد من هؤلاء وأظهر منهج السلف؟ أين هذا؟ في كتاب سرقة أو في كتاب جمع له؟ أين القضية التي ابتبناها ولدك وسمعها القاصي والداني حتى نافح عن منهاج النبوة ومنهج السلف؟ وأين تاريخه في هذا؟ ولماذا خفي هذا التاريخ عن كل الناس إذا كان ولدك معروفا بمنافحته عن منهج النبوة ومنهج السلف؟ فأي منافحة عن منهاج النبوة ومنهاج السلف قام بها ولدك؟ سرقاته هل منافحة عن منهج السلف؟ يريد أن يقتلي بالسلف في هذا، وداعيا إلى ذلك في الوقت الذي كان من دعاة المنهج السلفي، في إيه؟ في الوقت الذي كان فيه كثير من طلاب العلم المعروفين الذين هم على الجادة الآن يحاربون المنهج ويذرون بأهله، يعني في الوقت الذي كان فيه غربة كان عبد الله ينافح عن المنهج السلفي، في الوقت الذي بعض الناس الآن هو على الجادة الآن كان يحارب المنهج من قبل. وطبعا عند رسلان لا يغفر للإنسان بكونه على الجادة الآن، بل يبقى الحوب والإذم في عنقه في كل حال وآن. هل يا أخواني سمعتم عن منافحة عبد الله من عشرات السنين مثلا يوم أن كان فلان يحارب كذا وفلان يحارب كذا كان هو ينافح عن السلفية؟ عجيب هذا. ولهذا أنا أقول لكم باختصار هذه التزكية تصلح أن تحذف اسم عبد الله ابن رسلان وتجعل مكان عبد الله ابن المبارك. يقول: في الوقت الذي كان فيه كثير من طلاب العلم المعروفين الذين هم على الجادة الآن يحاربون المنهج ويظهرون بأهل ويصفون بكل قبيح ونعتونهم بكل ما لا يليق، ولا أعرف لعبد الله فرحة هي أعظم من فرحتي بتوبة حزبي من حزبيته واهتداء ضال عن منهاج إليه. الله أكبر، هذا معروف طبعا، هذا معروف عن عبد الله، كم يفرح عبد الله إذا رجع رجل من حزبيته. نعم، ومعرفة حقيقته. وعبد الله باذل عمره وجهده في الدعوة إلى منهاج النبوة، واضح واضح أن عبد الله باذل عمره في سرقته والسرقات كتب السلف، والذي لا يعرف له خطبة الآن توزع مثلا على الناس في الرد على أهل البدع والأهواء وتفنيد مذهب السلف من مذهب الخلف وغير ذلك. واضح ليست له صبوة، بس فقط خمسة كتب سرقه، ليست له صبوة ولا له تطلع إلى جاه ولا مال، وإنما همه ثبته الله تعالى في الدعوة إلى الحق والدلالة على المنهج. ويعرف بالسلفية النقية جملة من كبار شيوخ العلم والدعوة في هذا العصر. من هم؟ أما كانوا حزبيين من قبل؟ أما أضاعوا السلفية؟ حفظهم الله وسلمهم من كل سوء، وكلهم يشهد له ولله الحمد والمنة بالاستقامة على منهاج نبوة، ولله الحمد والمنة كلهم يشهد بأنه سارق، حتى الذين معكم الآن ولا يظهرون هذا كلهم يشهد بأنه سارق، ولو اتقى الله بعضهم من يخفي هذا لقال مثل هذا الكلام. فالقاصر الداني يا أخي يعرف من شيخ ومن طالب، كيف تقولون هذا؟ سبحان الله العظيم، كذب. وكلهم يشهد له ولله الحمد والمنة بالاستقامة على منهج نبوة والإقامة على منهج السلف، وهو ثبته الله تعالى من أخبر الناس بالحزبيين ومقالتهم وأثر بهم. هذا يا أخواني عبد الله بن رسلان، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ الله المستعان، لعله تبدل وتغير، وقد آتاه الله ملكة في ذلك. طبعا الملكة هذه يؤتاها أبو حاتم أبو زرع الصيارفة، ليس كل من اشتغل واعتنى بعلم الجرح والتعديل يكون عنده الملكة، لما الملكة دي خلاصة زبدة يصل إليها المحققون الراسخون الذين اختلط العلم بدمائه، فصار ينظر إلى الحديث، ينظر إلى الرجل، ينظر إلى كذا، فيحكم عليه مباشرة، يعرف آثارها كل من عرفه طبعا. ولا يضر عبد الله إن شاء الله قول حاسد ولا حاقد ولا حقد حاقد ولا تقول مبغض. طبعا الدنيا كلها تتحول عند رسلان الى حدادية انت كان روح فيه، والى مبغض وحاسد انت كلم احد في ولده. كل الدنيا تتحول الى حدادية انت كلم احد في رسلان، والى مبغضين وحاسدين انت كلم في ولده. فمن اراد ان يكون حداديا تكلم في رسلان، ومن اراد ان يظهر حقده وحسده فليتكلم في عبد الله. كل ذلك إنما يضر صاحبه ويعود على الآثم ظلما وعدوانا، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. والحسد داء قديم في العالم، فقد حسد إبليس آدم، كأنما يتكلم عن إيه؟ عن عبد الله بن مبارك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حنبل، كيف فعل الحسد فيهم. وحسد ابن آدم أخاه حتى حمل حسده على قتله، حمله حسد على قتله. وحسد أخوة يوسف أخاه، شوف الاستدلال على الحسد لعبد الله، حتى كان منهم ما كان وهم قد تربوا في بيت نبي ابن نبي ابن نبي، ولكن ما خلا جسد من حسد. ولا يضر عبد الله إن شاء الله من فجر في خصومته وخلف المعهود من أخلاق السلف في طريقته، فالمألوف في هذا العصر جحود طلاب العلم معروف من أحسن إليهم. فالمألوف في هذا العصر جحود طلاب العلم معروف من أحسن إليهم. ماذا تقصد أحسن إليهم عبد الله؟ بإيه؟ بمال يعني، ولا بأي شيء، ولا بعلم؟ الذي جعلته مفتيا بعد صلاة الجمعة، فقد كان عبد الله يفتي الناس في غياب أبيه وعلى مرأة ومسمع من أبيه. هل عبد الله يصلح مفتيا في الشارع وفي الطرقات قال أبي قال أبي، وبسط جناح الإحسان عليهم. وهذا الداء ليس له دواء إلا الصبر والاحتساب والطمع في فضل الكريم الوهاب. فهل بذلك نقول إن رسلان لم يعرف هذا؟ وكيف تزكي ولدك؟ ولنفترض أنه زكى ولده قبل هذا، لنفترض أنه زكى ولده قبل أن يعرف هذا ثم عرف هذا، هل يجوز أن تبقى التزكية أم أنه يغير ذلك؟ ولهذا هذه الكلمة ذكرها في معرض الإعلان عن معهد الفرقان الذي يديره عبد الله، فأحال على عبد الله في معرفة التفاصيل عن معهد ثم صار يزكي إيه ولده، يعني إنها أتت عرضا يعني. هذا بالنسبة لعبد الله ابن رسلان وموقف ولد ابن رسلان، هذه الصريقات التي لم تعانى فيها. ويا من تقول بأنه فرق بين رسلان وبين ولده، هل أخرجت كلاما في ولده؟ هل أخرجت كلاما في ولده؟ أم أن هذا الكلام لا ينبغي أن يكون ولا يجوز أن يكون أبدا؟ وها أنت ترى رسلان يتتبع طلاب العلم هنا هناك في زلتين، أي طالب حتى لو طالب صغير يتتبعه ويحذر منه ويظهر عواره بالعبارات المنتقاة والسباب المنتقاة على حد تعبيره، فأين ولدك من هذا كله؟ أما عن رسلان فهل وقع في شيء من ذلك؟ الجواب وقع من شيء في ذلك في ثلاثة أقسام: في خطب، وفي شروحات، وفي كتب أخذها كاملة. وطبعا خطب الرجل تحولت إلى كتب، فلا عذر له في حجته البائدة، وهي فرق بين الخطبة والإيه والكتاب، ولا بد في الكتاب أن تحيل حتى لا يختلط كلامك بكلام غيرك. وقد سبق أنه شدد على الأخ في الاكتفاء بالإحالة في صدر الكتاب، بالإحالة في صدر الكتاب، كيف شدد عليه في ذلك؟ كيف بعدم الإحالة لا في الخطبة ولا في الكتاب الذي تحولت الخطب فيه إلى كتاب؟ فهل أحال عندما جعله كتابا؟ ولهذا فالخطب يا أخواني حكمها حكم الكتب لأنه لم يحل فيها، وهذا على خلاف الشرطي الذي ذكره. نبدأ بالخطب، وهذا مشهور معروف كما قلنا، ولكن نذكر به من قد لا يعرف هذا ولم يطلع على هذا. في خطبة متظاهرون أو متظاهرات، طبعا جل خطب هذا الرجل يا أخواني مبني على هذا. في خطبة متظاهرون أو متظاهرات، المسروق من قوله قال عائض القرن إلى قوله وسفر يبين الأثر العميق في خروج المرأة للمظاهرات، وهذا مأخوذ من كتاب مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني تقريبا عدد الصفحات يا أخواني أو الخمس صفحات، قد يحصل فيها خلاف صغير يعني إن لم تكن إن شاء الله مضبوطة ضبطا كاملا. طيب، من صفحة 373 إلى صفحة 376، وأيضا أخذ من قول الستة الذين عينهم عمر إلى قول باستثناء ابن كثير، وهذا مأخوذ من تنوير الظلمات للشيخ محمد الإمام من صفحة 166 تقريبا إلى 168 تقريبا. هذا من خطبة متظاهرون ومتظاهرات، وهذه تقدر بصفحات إيه؟ بصفحات عديدة، صفحات عديدة، وهو الذي يحاسب على الصفحة الواحدة، واعتبر ذلك جرما، بل ويحاسب على السطر ويحاسب على العبارة والكلمة. فماذا يصنع في هذا؟ لا يأتي واحد بقى يقول ويبرر انه هذا لا اشكال فيه. عند رسلان فيه اشكال ولا ما فيه اشكال؟ نعم فيه اشكال. ايضا بررة، خطبة بررة اتقياء ام فجر اقوياء، سرق من اول اخرج ابن ابي شيبة الى من اصح اسناد على وجه الارض، اخذه من تمام المنة في فقه قتال الفتنة لمحمد الامام تقريبا من 269 الى 279. ايضا خطبة رمضان كيف نحياه، سرق من الدقيقة 5 الى الدقيقة 24، هذا من كتاب دروس من رمضان لعبد الملك القاسم. ايضا خطبة الاسلام والتعددية الحزبية سرق معظمها من الكتاب الاصلي وهو مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني. ايضا خطبة سبحان الله العظيم معظمها ايضا من كتاب دراسات الباقيات الصالحات لعبد الرزاق البدر. اما نقول معظمها يعني كثير جدا منها، يصعب يعني ان احنا نقف مع ذلك. ايضا لا تحزن، هذا مأخوذ من كتابي الفوائد وطريق الهجرتين، أيضا جملة كبيرة من هذا. وأيضا نراجع بقى خطب المد الشيعي في مصر، وحكم الإخوان دروس وعبر ستجد في باب الخطب الكثير والكثير، والذي يقدر بالصفحات المتعددة. طبعا هو قد يقول والله بل إنه قد نقل إخواني عن المبتدعة، نقل عن المبتدعة ونقل عن من هو موسوم بالسنة، فإن قال هذا مبتدع قلنا طيب وماذا تقول في صاحب السنة، فإن قال هذا في الخطبة يسير نقول فلماذا لم تشر ولم تحل لما جعلت ذلك كتابا. فإذا أنت مدان مدان في كل باب، حتى لو قلت بأنني أفرق بين الخطبة وغيرها نقول فلما جعلته كتابا ما حكم ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية، إنك تدعي فصاحة وتلامذتك يدعون أنك ما شاء الله المحقق والفصيح وصاحب البيان، حتى إنك لا تجرح بترك بعض أشياء في اللغة وغير ذلك، ولكن ظهر للجميع أن فصاحتك هذه إنما هي عشرات الصفحات والنقولات من غيرك في الخطب وفي الشروحات. أما الشروحات في الكتب فهي أيضا كثيرة جدا يا إخواني، وقد ينقل بالعشرين صفحة ولا يحيل في ذلك، ويقدم ويؤخر ويتصرف بعض التصرفات القليلة في شروحات. بقى رجع مثلا شرح تطهير الاعتقاد عن أضراني الإلحاد من صفحة تقريبا يعني 155 إلى 170، هذا مأخوذ من كشف الشبهات العثمانيين. طبعا بينقل إخوان كل ويضع ويضع هذا ولا يشير إلى ذلك. هل وقع مرة مثلا سهوا مثلا، هل وقع هذا؟ يمكن، لكن يكون هذا ديدنا، الشرح ليس لك، تأخذ من هذا وذاك. ولهذا يلتزم القراءة يا إخواني، يلتزم القراءة، ومسألة الأسئلة والمحاورة وغير ذلك فيه في الدروس هذه ممنوعة، لأن الرجل لو سئل بعيدا عما يقرأ وسيظهر علمه على الحقيقة. نعم، ولهذا ترونه حريصا جدا على هذه المسألة، أن يقرأ من الكتاب بعدما يأخذ من نقولات هذا وذاك. فهذا العلم الذي تظهره وهذه الشروحات ليست لك، تشبعت بما لم تعطى، فكيف يقال عالم وحقق مسائل وغير ذلك. وأيضا من صفحة 39 إلى صفحة 40، هذا من القول المفيد للعثيمين، وأيضا من صفحة 173 من الأصول الثلاثة للعثيمين. الكتاب الثاني كتاب لا إله إلا الله، أخذ معظم الكتاب هذا بتصرف يسير جدا وتقديمه الأخير من شرح نواقض الإسلام للفوزان، ونقل أيضا غير مرة بدون عزو أيضا في من كتاب شرح نواقض الإسلام للعدني، أخذ من هذا وإيه وذاك ولم يحل إلى ذلك، مع تصرف يسير في بعض العبارات تقديم تأخير بعض ألفاظ ينقلها بمعناها. أيضا كتاب حقيقة ما يحدث في مصر الجزء الثالث من 171 إلى 178 تقريبا، من تمام المنة في فقه قتال الفتنة لمحمد الإمام، من 249 إلى 251 تقريبا من فتنة التفجيرات والاغتيالات لأبي الحسن المأربي، يرد على أبي الفتن ثم ينقل عنه. ومن 366 إلى 372 من كتاب مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني. أيضا الكتاب الرابع شرح الجامع لعبادة الله وحده، فمن صفحة 20 إلى صفحة 40 شرح الأصول الثلاثة للعثيمين. أيضا وهذه أيضا فضيحة في كتابه، فضيحة المطموس الكذاب، هو له كتاب في رد على أحمد أبي العينين، فضيحة المطموس الكذاب، وقد فضح هو فضيحة في هذا الكتاب، إذ ينقل من صفحة 41 وصفحة 42 من كتاب شبهات حول 25 يناير لمحمود الخولي، لمحمود الخولي، وهذه فضيحة. وطبعا هذا بعد ايه؟ بعد تحذير محمود الخولي نفسه. ايضا كتاب ما ادري هذا السادس ولا السابع ولا اي شيء بقى، تمييز العلماء من المفكرين والخطباء، نقل معظم هذا الكتاب من الكتاب الاصلي ولم يعزو سوى في عبارات قليلة جدا. وبعدين يا اخواني طريقته ايه؟ يعزو في مثلا أسطر ثم يترك الباقي بدون عز ليوهم أنه من كلامه، حتى إيه؟ حتى إذا انتقدت قال أنا عزوت، وهو فعلا يعزو لبعض الفقرات ثم يترك صفحات بدون عزل ليوهم أن هذه إنما هي من نتاجه، وهي أصلا من بقية ماذا؟ من بقية الكلام في صاحب الكتاب، وهو مأخوذ من كتاب قواعد في التعامل بين العلماء للواحق. تاخدوا كمان، احنا لسه ما جيناش بقى للقاصمة، هذا يمكن مشهور عندكم معروف، شرح القواعد الأربع أيضا، قد نقل أيضا معظم هذا الكتاب مع تقديم وتأخير وتصرف يسير بمعنى العبارات من شرح القواعد الأربع للفوزان. لو نتتبع هذا الرجل هنجد فعلا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم تشبع بما لم يعطى، ولو عرضنا هذا على كلام بقى العلماء الذي سبق أظن أننا لا نختلف فيه. ولهذا بارك الله فيكم لا تسمعوا لشبهات في هذا الباب، وهذا كفيل وحده بإسقاط الرجل إلا السوء الأخلاقية، يقول إلا أن يتردى، فإذا تردى سقط. لا نعتبر بعد لا وجود له في الحياة، لقد مات، لا بل لقد عذب، لا بل إنه لم يوجد أصلا. ونختم بمسك الختام للرد على كل من حاول أن يجد لذلك البرهان ولهذا الرجل من البهتان، ويقول هذه النقولات لم تعزى، وقد بينا خطورة ذلك عند السلف، لكنه ما أخذ كتابا بأكمله. ونختم بهذا، ولعله أول مرة يسمع عن هذا الاسم، وهو كتاب الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن لعبد الهادي بن حسن وهبي، فإنه قد أخذ هذا الكتاب كله إلا صفحات قليلة ما زال البحث عنها جاريا، أين أخذها وفي أي كهف وضعه. هذا الرجل أخذ الكتاب يا إخواني برمته، وجعله في ثلاث سلاسل علمية مكونة من 14 شريطا بالإضافة إلى شريط مستقل بعنوان شبهات حول صفة النزول. وطبعا خرج الأمة أن يتكلم في صفة العلو وغير ذلك، وضع إيه؟ ثلاث سلاسل علمية، مجموعة شرائطها كام؟ 14 شريطا بالإضافة إلى شريط في الشبهات لصفة النزول. أخذ الكتاب فصا ونصا وجعله، وإذا كان هذا الرجل يحاسب على الصفحة فكيف ب14 شريطا مضافا إليها الشريط الآخر؟ يا ترى ما حكم نفسك عليك يا رسلان، وشهدت على نفسك يا رسلان، فما حكم ذلك؟ اسمع الكلام. ناخذ السلسلة الأولى، ثلاثة أشرطة. السلسلة الأولى في صفة العلو للعلي الغفار. صفة العلو للعلي الغفار الشريط الأول من دقيقة، من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 37، من صفحة 166 إلى صفحة 178، ومن الدقيقة 37 إلى آخر الشريط من صفحة 9 إلى صفحة 25. ده الشريط الأول، ده الشريط الأول. الشريط الثاني في صفة العلو في السلسلة الأولى من الدقيقة الأولى إلى آخر الشريط من صفحة 23 إلى صفحة 56. الشريط الثالث من الدقيقة الأولى للدقيقة 17 من صفحة 56 إلى صفحة 63. طبعا قد يقع مثلا يعني تبديل بعض الصفحات، بعض أرقام، بعض دقائق، أنا عارف أنه ممكن إيه يترك كل هذا ويجي عند الصفحات والأرقام ويقول أين هذا. لهذا العبرة بإيه؟ العبرة بالمضمون، بارك الله فيك، العبرة بالمضمون، وإلا قد يقع فعلا شيء من هذا، الله أعلم، لكن المهم أراجع الكلام مع الكتاب. طيب الشريط الثالث من الدقيقة الأولى للدقيقة 17 من صفحة 56 إلى 63، ومن الدقيقة 30 إلى آخر الشريط صفحة 63 إلى 66. هذه السلسلة الأولى منقولة نقل إيه؟ نقلا كاملا. تمام. السلسلة الثانية ستة أشرطة حول شبهات حول صفة العلو، قام فيها بتفريغ جزء من الكتاب كامل تقريبا من صفحة 179 إلى صفحة 239 تقريبا دون عزو أو إشارة، مع تعليقات طبعا يسيرة ايه له خارج مضمون الايه
الكتاب تعليقات بسيطة. ده السلسلة الثانية نصا وفصلا. طب السلسلة الثالثة وده خمسة أشرطة اللي هم أقوال العلماء علماء السلف في صفة العلو. طيب الشرط الأول من الدقيقة واحد إلى آخر دقيقة من صفحة 75 إلى صفحة 88. الشرط الثاني من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة من صفحة 88 إلى 99. الشرط الثالث من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة من صفحة 103 إلى صفحة 119. لاحظوا يا أخواني إن المصنف الأصلي أصلا تقريبا قد عزى كل قول إلى قائله، ولكن السارق الخبير باعتبار السنية طبعا، ولكن السارق الخبير قد محى حتى العز، حتى العز الذي ذكره صاحب الكتاب، حتى العز نفسه ذكره في أغلب المواضع. فأحيانا يسقط ابن القيم، يسقط شيخ الإسلام، يسقط حكم الألباني فيحكم هو عليه على الحديث وكأنه هو المحدث، وإن لله وإنا إليه راجعون. أما الشريط الخامس عشر فهو شريط شبهات حول إيه؟ صفة النزول، وده من صفحة 267 إلى صفحة 285، ودي محاضرة بعنوان شبهات حول صفة النزول. وبالتالي ثبت لنا أن رسلان قد سرق كتابا كاملا، ولعله يجهز للطبع الآن أكيد على طريقته والله تعالى أعلم، أو لم يجهز فالشاهد هذه النقولات كلها. طب لنفترض إن هذه الصفحات التي تجاوزت مثلا 300 صفحة مثلا يعني أو تقريبا أو قريبا من هذا، لنفترض أنها انتهت إلى 20 صفحة، فما حكم ذلك عند رسلان؟ سرقة ولصوصية وشيوعية. بهذا نكون يا إخواني تقريبا قد أتينا على هذا المبحث والمخالفة الأولى، وهي مخالفة السرقة وكفى بها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يشرح صدورنا وصدوركم من الحق، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية، وأن يمن على هذا الرجل بالتوبة والرجوع والأوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.